السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحاول يا خالد.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام محمد بن سعد رحمه الله قال في كتاب الطبقات الكبرى: ذكر المعراج وفرض الصلوات. أخبرنا محمد بن عمر عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وغيره من رجاله قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يريه الجنة والنار. فلما كان ليلة السبت 17 خلت من شهر رمضان قبل الهجرة بـ18 شهرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في بيته، ظهرا أتاه جبريل وميكائيل فقال: انطلق إلى ما سألت الله. فانطلق به إلى ما بين المقام وزمزم، فأتي بالمعراج فإذا هو أحسن شيء منظرا، فعرج به إلى السماوات سماء سماء، فلقي فيها الأنبياء وانتهى إلى سدرة المنتهى، وأري الجنة والنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما انتهيت إلى السماء السابعة لم أسمع إلا صريف الأقلام، وفرضت عليه الصلوات الخمس، ونزل جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات في مواقيتها. اقرأ بعميس.
الله إليكم شيخنا بأسندكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن سعد رحمة الله تعالى عليه. قال في كتابه الطبقات: ذكر ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: وحدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن أبيه عن جده عن أم سلمة رضي الله عنها قال: موسى وحدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: محمد بن عمر وحدثني إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ ابنة أبي طالب رضي الله عنها وحدثني عبد الله بن جعفر عن زكريا بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم أيضا قد حدثني، دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قالوا: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 17 من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة من شعب أبي طالب إلى بيت المقدس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملت على دابة بيضاء بين الحمار وبين البغلة، في فخذيها جناحان تحفز بهما رجليها، فلما دنوت لي ركابها شمست، فوضع جبريل يده على معرفتها ثم قال: ألا تستحيين يا براق مما تصنعين؟ والله ما ركب عليك عبد لله قبل محمد أكرم على الله منه. فاستحيت حتى ارتضت عرقا، ثم قرت حتى ركبتها، فعملت بأذنيها وقبضت الأرض حتى كان منتهى واقع حافرها طرفها، وكانت طويلة الظهر طويلة الأذنين. وخرج معي جبريل لا يفوتني ولا أفوته حتى انتهى بي إلى بيت المقدس، فانتهى البراق إلى موقفه الذي كان يقف فربطه فيه، وكان ما ربط الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورأيت الأنبياء جمعوا إلي، فرأيت إبراهيم وموسى وعيسى، فظننت أنه لا بد من أن يكون لهم إمام، فقدمني جبريل حتى صليت بين أيديهم وسألتهم، فقالوا: بعثنا بالتوحيد. وقال بعضهم: فقد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فتفرخت بنو عبد المطلب يطلبونه ويلتمسونه. وأخرج العباس بن عبد المطلب حتى بلغ ذا طوى، فجعل يصرخ: يا محمد يا محمد! فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك. قال: يا ابن أخي، عنيت قومك منذ الليلة، فأين كنت؟ قال: أتيت من بيت المقدس. قال: في ليلتك؟ قال: نعم. قال: هل أصابك إلا خير؟ قال: ما أصابني إلا خير. وقالت أم هانئ ابنة أبي طالب: ما أسري برسول الله به صلى الله عليه وسلم إلا من بيتنا، نام عندنا تلك الليلة، صلى العشاء ثم نام، فلما كان قبل الفجر أنبهناه للصبح فقام، فلما صلى الصبح قال يا أمهاني إن لقد صليت معكم العشاء كما رأيت في هذا الوادي، ثم قد جئت ببيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغداة معكم، ثم قام لي أخرج، فقلت لا تحدث هذا الناس فيكذبوك ويؤذوك، فقال والله لا أحدثنهم. فأخبرهم فتعجبوا وقالوا لم نسمع بمثل هذا قط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل يا جبريل إن قومي لا يصدقونني، قال يصدقك أبو بكر وهو الصديق، وافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا وأسلموا، وقمت بالحجر فخيل لي بيت المقدس فطفقت أخبر من آياته وننظر إليه. فقال بعضهم كم لي المسجد من باب ولم أكن عددت أبوابه، فجعلت أنظر إليها وأعدها بابا بابا وأعلمهم وأعلمهم، وأخبرتهم عن عيارات لهم في الطريق وعلامات فيها، فوجدوا ذلك كما أخبرتهم. وأنزل الله عز وجل عليه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال كانت رؤيا عين رآها بعينه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا حجين بن المثنى قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله إلي أنظر إليه ما يسألني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنهم رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبان عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبداني بالسلام ذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبائل العرب في المواسم. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أيوب بن نعمان عن أبيه عن عبد الله بن كعب بن مالك قال وحدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري أنه قال وحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغير هؤلاء أيضا قد حدثني قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين أيوة في المواسم، كل عام يتبع الحاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى إنه لا يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم، وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب، فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، ويكلمونه ويجادلونه ويكلمهم ويدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. فكان من سمي لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم عرض عليهم نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. ذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوساء الخزرج. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني نافع بن كثير عن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي منصور عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت عن أم سعد بنت سعد بن ربيع قال وحدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال وحدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وحدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن نافع أبي محمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال وحدثني عبيد بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده قال وحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد دخل حديث بعضهم في حديث بعض.
قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله ويعرض نفسه عليهم كل سنة بما جنة وعكاظ ومنى أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فليست قبيلة من العرب تستجيب له وتؤذى ويؤذى ويشتم حتى أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه وإنجاز ما وعده. فساقه إلى هذا الحي من الأنصار لما أراد الله به من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم وهم يحلقون رؤوسهم فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وأقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ولرسوله فأسرعوا وآمنوا وصدقوا وآووا ونصروا وواسوا وكانوا والله أطول الناس ألسنة وأحدهم سيوفا. فاختلف علينا في أول من أسلم من الأنصار وأجاب، فذكروا الرجل بعينه وذكروا الرجلين وذكروا أنه لم يكن أحد أول من الستة، وذكروا أن أول من أسلم 8 نفر وكتبنا كل ذلك، وذكروا أن أول من أسلم من الأنصار أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس. خرج إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة فقال لهما: فقد شغلنا هذا المصلي عن كل شيء يزعم أنه رسول الله. قال: وكان أسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن التيهان يتكلمان بالتوحيد بيثرب. فقال ذكوان بن عبد قيس لأسعد بن زرارة حين سمع كلام عتبة: دونك هذا دينك؟ فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلم، ثم رجع إلى المدينة فلقي أسعد أبا الهيثم بن التيهان فأخبره بإسلامه وذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه. فقال أبو الهيثم: فأنا أشهد معك أنه رسول الله وأسلم. ويقال إن رافع بن مالك الزرقي ومعاذ بن عفراء خرجا إلى مكة معتمرين، فذكر لهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاياه فعرض عليهم الإسلام فأسلما، فكان أول من أسلم وقدم المدينة. فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فمر على نفر من أهل يثرب نزول بمن 8 نفر، منهم من بني النجار معاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة ومن بني زريق رافع بن مالك وذكوان بن عبد قيس ومن بني سار من عبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة ومن بني عبد الأشهر أبو الهيثم بن تيهان حليف لهم من بلي ومن بني عمرو بن عوف وعيم سعيدة. فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمنعون لي ظهري حتى أبلغ رسالة ربي؟ فقالوا: يا رسول الله، نحن مجتهدون لله ولرسوله، نحن فاعلم أعداء متباغضون، وإنما كانت وقعة بعث عام الأول يوم من أيامنا اقتتلنا فيه، فإن تقدم ونحن كذا لا يكون لنا عليك اجتماع، فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعل الله يصلح ذات بيننا، وموعدك الموسم العام المقبل أو الموسم العام المقبل. ويقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقي فيه 6 نفر من الأنصار، فوقف عليهم فقال: حلفاء يهود؟ قالوا: نعم. فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فأسلموا، وهم من بني النجار أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن عفراء ومن بني زريق رافع بن مالك ومن بني سلمة قطوة بن عامر بن حديدة ومن بني حرام بن كعب عقبة بن عامر بن بالباء ومن بني عبيد بن عدي بن سلمة جابر بن عبد الله بن رياب، لم يكن قبلهم أحد. قال جابر بن عبد الله بن رياب،
طيب
قال محمد، لا لم يكن قبلهم أحد، قال محمد بن عمر: هذا عندنا أثبت ما سمعنا فيهم وهو المجتمع عليه. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني زكريا بن زيد عن أبيه أنه قال: هؤلاء الستة فيهم أبو الهيثم بن تيهان. ثم رجع الحديث إلى الأول. قالوا: ثم قدموا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام فأسلم من أسلم، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا فيها ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير كثيرا. ماشي. ذكر العقبة الأولى الاثني عشر ليس فيهم ذكر العقبة الأولى الاثني عشر ليس فيهم عندنا اختلاف. مفترض ان الف شيء. خبرنا محمد بن عمر قال: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة محمود بن لبيد قال وحدثنا يونس بن محمد الظفري عن أبيه قال وحدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبي وعن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنبحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنهم قالوا لما كان العام المقبل من العام الذي لقي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النفر الستة لقيه 12 رجلا بعد ذلك بعام، وهي العقبة الأولى من بني النجار أسعد بن زرارة عوف ومعاذ وهم ابن الحارث وهم ابناء عفراء، ومن بني زريق ذكوان بن عبد قيس ورافع بن مالك، ومن بني عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت وزيد بن ثعلبة أبو عبد الرحمن، ومن بني عامر بن عوف عباس بن عبادة بن نضلة، ومن بني سلمة عقبة بن عامر بن نابئ، ومن بني سواد قطبة بن عامر بن حديدة، فهؤلاء 10 من الخزرج، ومن الأوس رجلان أبو الهيثم بن التيهاني من بلي حليفهم في بني عبد الأشهل، ومن بني عمرو بن عوف عويم بن ساعده، فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بمختال نفتري بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. قال فإن وفيتم فلكم الجنة، ومن غشي من ذلك شيئا كان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولم يفرض يومئذ القتال، ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام. وكان أسعد بن زرارة يجمع بالمدينة من أسلم، وكتبت الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث إلينا بكريان يقرئنا القرآن، فبعث إليه مصعب بن عمير العبدري، فنزل على أسعد بن زرارة فكان يقرئهم القرآن، فروى بعضهم أن مصعبا كان يجمع بهم، ثم خرج مع 70 حتى وافوا الموسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر العقبة الآخرة، وهم 70 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن عمر بن وقن الأسلمي قال حدثني محمد بن يحيى بن سهل عن أبي عن جده عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال وحدثني أسامة ابن زيد الليثي عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وحدثني عبد الله بن يزيد عن أبي البداح بن عاصم عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه قال وحدثني عبيد بن يحيى عن معاذ بن رفاعة قال وحدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن أبي سفيان قال وحدثني ابن أبي ثورة عن الحارث بن الفضل عن سفيان بن أبي العوجاء قال وحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان، دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قالوا لما حضر الحج مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بعضهم إلى بعض يتعادون المسير للحج وموافاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسلام يومئذ فاش بالمدينة، فخرجوا وهم 70 يزيدون رجلا أو رجلين في خمر الأوس والخزرج، وهم 500 حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وعدهم من أن وسط أيام التشريق ليلة النفر الأول إذا هدأت الرجل أن يوافوه في الشعب الأيمن، إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة حيث المسجد اليوم، وأمرهم أن لا ينبهوا نائما ولا ينتظروا غائبا. قال فخرج القوم بعد هدأة يتسللون الرجل والرجلان، وقد سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموضع معه العباس بن عبد المطلب، ليس معه أحد غيره. فكان أول من طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن مالك الزرقي، ثم توافى 70 ومعه مراتان. قال أسعد بن زرارة فكان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب، فقال يا معشر الخزرج إنكم دعوتم محمدا إلى أدمى دعوتموه إليه، ومحمد من أعز الناس في عشيرته، يمنعه والله منا من كان على قوله، ومن لم يكن منا على قوله يمنعه للحسب والشرف، وقد أبى محمد الناس كلهم غيركم، فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة، فارتأوا في رأياكم وأتمروا بينكم، ولا تفترقوا إلا عن ملأ منكم واجتماع، فإن أحسن الحديث أصدقه. فقال البراء بن معرون قد سمعنا ما قلت، وإنا والله لو كان في أنفسنا غير ما تنطق به لقلناه، ولكننا نريد الوفاء والصدق وبذل مهاج أنفسنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن، ثم دعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام، وذكر الذي اجتمعوا له، فأجابه البراء بن معرون بالإيمان والتصديق، ثم قال يا رسول الله بايعنا فنحن أهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر، ويقال إن أبا الهيثم بن التيان كان أول من تكلم وأجاب إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فقالوا نقبله على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ولغطوا. فقال العباس بن عبد المطلب وآخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخفوا جرساكم فإن عليه عيونا، وقدموا ذوي أسنانكم فيقولون هم الذين يلون كلامنا منكم، فإنا نخاف قومكم عليكم. ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى محلكم. فتكلم البراء بن معرور فأجاب العباس بن عبد المطلب، ثم قال ابسط يداك يا رسول الله، فكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ويقال أول من ضرب على يده أبو الهيثم بن طيان، ويقال أسعد بن زرارة، ثم ضرب 70 كلهم على يده وبايعوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى أخذ من بني إسرائيل 12 نقيبا، فلا يجدن منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره، فإنما يختار لي جبريل. فلما تخيرهم قال: للنقباء أنتم كفلاء على غيركم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. قالوا: نعم. فلما بايع القوم وكملوا، صاح الشيطان على العقبة بأبعد صوت سمع: يا أهل الأخاش، بهل لكم في محمد؟ والصبات معه، وقد أجمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفضوا إلى رحالكم. فقال العباس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لئن أحببت لنميلن على أهلي من أنباسيافنا، وما أحد عليه سيف تلك الليلة غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بذلك، فانفضوا إلى رحالكم. فتفرقوا إلى رحالهم، فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وشرفهم حتى دخلوا شعب الأنصار. فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة ووعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وهم الله ما حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم. قال: فانبعث من كان هناك من الخزرجين المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا. وجعل ابن أبي يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا. لو كنت بيثرب، ما صنع هذا قومي حتى يؤامروني. فلما رجعت قريش من عندهم، رحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطن يأجاج، وتلاحق أصحابه من المسلمين، وجعلت قريش تطلبهم في كل وجه، ولا تعدوا طرق المدينة، وحزبوا عليهم، فأدركوا سعد بن عبادة، فجعلوا يده إلى عنقه بنسعة، وجعلوا يضربونه ويجرون شعره، وكان ذا جمة حتى أدخلوه مكة. فجاءه مطعم بن عدي والحارث بن أمية بن عبد شمس، فخلصه من بين أيديهم، وأتمرت الأنصار حين فقدوا سعد بن عبادة ليكروا إليه. فإذا سعد قد طلع عليه، فرحل القوم جميعا إلى المدينة. ذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عين حين تنبأ إلى الهجرة. أخبرنا أنس بن عياض ويزيد بن هارون وعبد الله بن نمير قالوا: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وابن 43 سنة وأقام بمكة 10 سنين. أخبرنا أنس بن عياض عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 سنين. أخبرنا عبيد الله بن موسى الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 10 سنين، أنزل عليه القرآن، وفي المدينة 10 سنين. أخبرنا موسى بن داود قال: أخبرنا ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مكة 10 وخرج منها في صفر، وقدم المدينة في شهر ربيع الأول. أخبرنا يحيى بن عباد وعفان بن مسلم قال: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عمار بن أبي عمار مولى بن هاشم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 7 سنين يرى الضوء والنور ويسمع الصوت، وثمانية سنين يوحى إليه. زاد عفان في حديثه: وأقام بالمدينة 10 سنين. أخبرنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 بمكة و10 بالمدينة. فقال: من يقول ذلك؟ لقد أنزل عليه بمكة 10 و5، يعني سنين أو أكثر. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن أبي رجاء أنه قال: سمعت الحسن وقرأ قرآنا فرقناه لتقرأه فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. كان الله ينزل به القرآن بعضه قبل بعض، لما علم أنه سيكون في الناس ويحدث.
قال كان الله ينزل أو ينزل به القرآن.
نعم.
لقد بلغنا أنه كان بين أوله وآخره 18 سنة، أنزل عليه 8 سنين بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، و10 سنين بالمدينة. أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أن بعث 13 سنة، يوحى إليه ثم أمر بالهجرة. أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة. أخبرنا كثير بن هشام بن موسى بن داود موسى بن إسماعيل قال وأخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جمرة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه. ذكر إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة. أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال حدثني معمر بن راشد عن الزهري عن أبي أمامة بن سعد بن حنيف وعن عروة عن عائشة رضي الله عنهما أنهما قال لما صدر 70 من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه، وقد جعل الله له مناعة وقوم أهل حرب وعدة ونجدة، وجعل البلاء يشتد على المسلمين والمشركين لما يعلمون من الخروج، فضيقوا على أصحابه وتعبثوا بهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى، فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة، فقال قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، ولو كانت السارات أرض نخل وسباخ لقلت هي هي. ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها، فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك. فكان أول من قادم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة بن عبد الأسد، ثم قدم بعده عامر بن ربيعة مع امرأته ليلى بنت أبي حثمة، فهي أول ضعينة قادمة المدينة. ثم قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا، فنزلوا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وآسوهم، وكان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين بقباء قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة كذبت قريش عليهم وحاربوا واغتاظوا على من خرج من فتيانهم، وكان نفر من الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الآخرة ثم رجعوا إلى المدينة. فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة، فهم مهاجرون أنصاريون، وهم ذكوان بن عبد قيس وعقبة بن وهب بن كلدة والعباس بن عبادة بن نضلة وزياد بن لبيد. وخرج المسلمون جميعا إلى المدينة، فلم يبق بمكة منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أو مفتون محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج. ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى المدينة للهجرة. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال وحدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحسين بن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثني قدامة بن موسى عن عائشة بنت قدامة قال وحدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال وحدثني معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعثم بالشين عن سراقة بن جعشم بالشين أم الثاء سيدي، دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قالوا لما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حملوا الذرارية والأطفال الأوس والخزرج عرفوا أنها دار مناعة وقوم أهل حلقة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجة منهم ليتشاوروا في أمره. وأنا عندي علامة أن فضلتك بتتكلم، بس مش سامع حاجة سيدي.
جوشم جوشم
بالشين أحسن الله إليك.
نعم.
ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجة منهم ليتشاوروا في أمره، وحضرهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتملين الصماء مشتمل الصماء في بت، فتذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل رجل منهم برأي. كل ذلك يرده إبليس عليهم ولا يرضاه لهم، إلى أن قال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جليدا، ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، في القبائل، فلا أدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع. قال: فقال النجدي: لله در الفتى، هذا والله الرأي، وإلا فلا. فتفرقوا على ذلك واجمعوا عليه، واتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر، وامره ان لا ينام في مضجعه تلك الليله. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر فقال: ان الله عز وجل قد اذن لي في الخروج. فقال ابو بكر: الصحبه يا رسول الله. الصحابه نسخه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. وكان أبو بكر اشتراهما بثمانمائة درهم من نعم بني قشر، فأخذ إحداهما وهي القصواء، وأمر علي أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، فبات فيه علي وتغشى بردا أحمر حضرميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فيه. وهجت مع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه، ويرصدونه يريدون ثيابه، ويأتمرون أيهم يحمل على المضجع صاحب المضطجع صاحب الفراش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهم جلوس على الباب، فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذرها على رؤوسهم ويتلو ياسين والقرآن الحكيم، حتى بلغ: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل لهم: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، وهم أبو جهل والحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن حارث وأمية بن خلف وابن الغيطلة وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبيه ومنبه ابن الحجاج، كلهم مات كافرا. الله أكبر. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش، فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا علم لي به. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل أبي بكر فكان فيه لليل، ثم خرج هو وأبو بكر فمضيا إلى غار ثور فذاق عليه، وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض، بعضها على بعض، وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الطلب حتى انتهوا إلى باب الغار. فقال بعضهم: إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد، فانصرفوا. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا عون بن عمرو القيسي وأخو رياح القيسي. تفضل.
أول حديث في ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم داود بن الحسين عن أبي عطفان.
عن أنا برضو قلقت منها. أحسن الله إليكم. حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن أبي غطفان عن ابن عباس. أحسن الله إليكم. طيب، وحدثني قدامة بن موسى قال عن عائشة بنت قدامة على طول.
نعم.
اللي بعده على طول. قال وحدثني قدامة بن موسى عن عائشة بنت قدامة، نفس ال عائشة بنت قدامة بن مظعون.
أي نعم.
أحسن الله إليك. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا عون بن عمرو القيسي وأخو رياح القيسي قال أخبرنا أبو مصعب المكي وقال أدركت زيد بن أرقم وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، فسمعتهم يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله العنكبوت فنسجت على وجهه فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بأسيافهم وعصيهم وهراواتهم، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر 40 ذراعا، نظر أولهم فرأى الحمامتين فرجع، فقال له وأصحابه: ما لك لم تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار، فعرفت أن ليس فيه أحد. قال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فعرف أن الله قدر عنه بهما، فسمت النبي صلى الله عليه وسلم عليهن وفرض جزاءهن، وانحدرن في حرم الله. فرجع الحديث إلى الأول، قالوا: وكانت لأبي بكر منيحة وغنم يرعاها عامر بن فايرة، وكان يأتيهم بها ليلا فيحتربونها، فإذا كان سحر سرح مع الناس. قالت عائشة: وجهزناهما أحب أحث الجهاز وصنع، في البخاري أحث، لم أعقل أبوي اليوم،
نعم
أحسن الله بي. وجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت أخرى فصيرته عصاما لفم القربة، فبذلك سميت ذات النطاقين. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، واستأجر أبو بكر رجل من بني الديل هاديا خريتا يقال له عبد الله بن أريقط، وهو على دين الكفر، ولكنهما أمناه. فارتحل ومعهما عامر بن فايرة، فأخذ بن أريقط يد بحر يد بحر، فما شعرت قريش أين وجه رسول الله، أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين حتى سمعوا صوتا من جني من أسفل مكة يد بحر. هذا في
طرف الساحل، طرف الساحل.
لكن يد بحر كده سليمة.
اه
فما شعرت قريش أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سمعوا صوتا من جني من أسفل مكة ولا يرى شخصه. جزى الله رب الناس خير جزائه يا رفيقين، قال: خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. أخبرنا الحارث قال: حدثني غير واحد من أصحابنا منهم محمد بن المثنى البزاز وغيره، قالوا: أخبرنا محمد بن بشر بن محمد الواسطي ويكنى أبا أحمد السكري، قال: أخبرنا عبد الملك بن وهب المذحجي عن الحر بن الصياح عن أبي معبد الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، وهو وأبو بكر وعامر بن فايرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة جلدة برزة تحتبي وتقعد بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم، فسألوها تمرا أو لحما يشترون، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وإذا القوم مرملون مسنتون، فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: هذه شاة خلفها الجهد، خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال: اللهم بارك لها في شاتها. قال: فتفاجت ودرت واجترت، فدعا بنا لها يربض الرهط، فحلب فيه ثجا حتى غلبه الثمال فسقاها، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب صلى الله عليه وسلم آخرهم، وقال ساقي القوم آخرهم، فشربوا جميعا عللا بعد نهل حتى أراضوا، ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء فغادره عندها، ثم ارتحلوا عنها. فقلما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق عنزا حيلا حيلا عجافا هزلا ما تساوق مخهن قليل لا نقي فيه، فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لكم هذا والشاة عازبة ولا حلوبة في البيت
لا نقي بهن.
بهن عفوا لا مخهن قليل لا نقي بهن، فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لكم هذا والشاة عازبة ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي يطلب، صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء متبلج الوجه حسن الخلق خلق، لم تعبه ثلجة ولم تزري به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل،
تعبه
أحول
ثلجة،
أكحل. نعم
لم تعبه ثجلة.
لم تعبه ثجلة، نعم أحور أكحل أزج أقرا شديد سواد الشعر، في عنقه سطع وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر ولا هذر، أجهر الناس. طيب حلو المنطق فصل. طيب، أجهر الناس وأجملهم من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، وله رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. قال ولا مفند ها قال هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولو كنت وافقته يا أم معبد لالتمست أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقول، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقي حل خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي. دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح، ضرة الشات مزبدي. فغادره رهنا لديها لحالب تدر بها في مصدر ثم موردي. وأصبح القوم قد فقدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأجابه حسان بن ثابت فقال: لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد. وهل يستوي ظلال قوم تسكعوا عمى وهداة يهتدون بمهتدي؟ نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، فإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد، لتهنى أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعدي، ويهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمسلمين بمرصدي. قال عبد الملك: فبلغنا أن أم معبد هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وكان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار ليلة الاثنين لأربع ليال خلونا من شهر ربيع الأول، فقال يوم الثلاثاء بقديد، فلما راحوا منها عرض لهم سراقة بن مالك بن جعشم وهو على فرس له، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسخت قوائم فرسه، فقال: يا محمد ادعو الله أن يطلق فرسي وأرجع عنك وأرد من ورائي. ففعل فأطلق ورجع، فوجد الناس يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجعوا، فقد استبرأت لكم ما ها هنا، وقد عرفتم بصري بالأثر. فرجعوا عنه. أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن عون عن عمير بن إسحاق أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فعرض لهما سراقة بن جعشم فساخت فرسه، فقال: يا هذان ادعوا لي الله ولكما ألا أعود. فدعا والله فعادت فساخت، فقال: ادعوا لي الله ولكما ألا أعود. قال وعرض عليهما الزاد والحملان، فقال: اكفنا نفسك، فقال: قد كفيتكماها. ثم رجع الحديث إلى الأول. قال: وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخرار، ثم جاز ثنية المرة بالتشديد ولا التخفيف، ثم سلك لقفا، ثم جاز مدلجة لقف، ثم استبطن مدلجة ميجاج، ثم سلك مرجح ميجاج، ثم بطن مرجح، ثم بطن ذي كشر، ثم على الجداجد، ثم على الأذاخر، ثم بطن ريغ، فصلى به المغرب، ثم ذا سلم، ثم أعدى مدلجة، ثم العثانية، ثم جاز بطن القاحة، ثم هبط العرج، ثم سلك في الخذوات، ثم في الغابر عن يمين ركوبة، ثم هبط بطن العقيق حتى انتهى إلى الجث 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 لا الجث جاثة الجم الثمة شرك بيه مع
جاثة
الخاء،
وده
ماشية
كانت
شين مش
المرة
ماشية في ثاء خالص،
نية المرة
حتى اندهى إلى الجث جاثة، فقال: من يدلنا على طريق
وأنا صوتي مش بيوصل لك ولا إيه؟
ما سمعناش الرأي. لا ما سمعتش، الصوت
ثنية
قطع.
المرة ثنية
المرو
المرتي
ال...
المرتي
لا المرة بالتخفيف أحسن الله
الله
قولي. قال: من يدلنا على الطريق إلى بني عمرو بن عوف فلا يقرب المدينة. من يدلنا على الطريق إلى بني بن عوف فلا يقرب المدينة. ده سؤال
اه
ولا من يدلنا فلا يقرأ؟ يعني شرط، من شرطية.
لا استفهام سؤال.
سؤال، طب ايه فلا يقرب المدينة؟ مش فاهم، يعني عايز طريق ما يدخلوش المدينة على طول.
لا ينفع.
قال فسلك على طريق الظبي حتى خرج على العصبة، وكان المهاجرون قد استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدوم عليهم، فكانوا يقضون مع الأنصار إلى ظهر حرة العصبة، فيتحينون قدومه في أول النهار، فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوم الاثنين، ليلتين خلت من شهر ربيع الأول، وقالوا 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، جلسوا كما كانوا يجلسون. فلما أحرقتهم الشمس رجعوا إلى بيوتهم، فإذا رجل من اليهود يصيح على أطم بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء. فخرجوا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة، فسمعت الرجة في بني عمرو بن عوف والتكبير، وتلبس المسلمون السلاح. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر يذكر الناس، وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن هدم، وهو الثبت عندنا، ولكنه كان يتحدث مع أصحابه في منزل سعد بن خيثمة، وكان يسمى منزل العزاب، فلذلك قيل نزل على سعد بن خيثمة. أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، وكان أبو بكر يتخلف إلى الشام، يختلف إلى الشام، فكان يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، فكانوا يقولون: يا أبا بكر، من هذا الغلام بين يديك؟ فقال: هذا يهديني السبيل. فلما دنوا من المدينة نزل الحرة وبعث إلى الأنصار، فجاءوا فقالوا: قوما آمنين مطمئنين. قال: فشهدته يوم دخل المدينة علينا، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا، وشهدته يوم مات، فما رأيت قط يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني، وقال أخبرنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر ناقته، قال: فكلما لقيه إنسان قال: من أنت؟ قال: باغ أبغي. فقال: من هذا ورائك؟ قال: هادم يهديني. اخبرنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا جعفر بن سليمان قال اخبرنا ثابت بن بناني وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، اضاع منها كل شيء. اخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المدينه، بالهجره ولا في الهاجره، فما رأيت أشد فرحا منهم بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سمعت النساء والصبيان ولما يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء قد جاء. أخبرنا يحيى بن عباد وعفان بن مسلم قال أخبرنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق أخبرنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئان القرآن يقرئان الناس القرآن. قال: ثم جاء عمار وبلال وسعد. قال: ثم جاء عمر بن الخطاب في 20. قال: ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فما رأيت الناس فرحوا بشيء قط فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء. فما قدم حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى، وسورا من المفصل. فضلت تقول حاجة سيئة؟
لا يقرأ.
طيب، أحسن الله إليك. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجري، وقال أخبرنا عوف عن زرارة بن أوفى أنه قال: قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، قال: فلما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول شيء سمعته يتكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، ودخلوا الجنة بسلام. أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا أبو التياح أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فقام 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوه متقلدين سيوفهم. قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ردفوه وملأ بني النجار حوله حتى ألقي بفناء أبي أيوب. ألقى أخبرنا أبو معمر من قريه قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم للمدينة وهو مردف أبا بكر. قال أبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال فألقى الرجل أبا بكر فيقول 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 أبو فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بني هذاك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب فيحسب الحاسب أن ما يهديه الطريق وإنما يعني سبيل الخير. قال التفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقه فقال يا نبي الله هذا فارس قد لحق بنا. قال فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه. قال فصرعته فرسه ثم قامت تحمحم. قال فقال يا نبي الله مرني بما شئت. قال فقال قف مكانك فلا تتركن أحدا يلحق بنا. قال فكان أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة لهم له. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة وبعث إلى الأنصار فجاءوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين. قال فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وحفوا حولهما بالسلاح. قال فقيل في المدينة جاء نبي الله جاء نبي الله، فاستشرف نبي الله ينظرون ويقولون جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقال فأقبل يسير حتى نزل إلى جنب دار أبي أيوب. قال فإنه لا يحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم، فعجل أن يضع الذي يختلف فيها، فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ قال فقال أبو أيوب يا نبي الله هذه داري وهذا بابي. قال فقال اذهب فهيئ لنا مقيلا. قال فذهب فهيأ لهما مقيلا ثم جاء فقال يا نبي الله قد هيأت لكما مقيلا قوما على بركة الله فقيلا. قال ثم رجع الحديث إلى الأول. قال وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس النصر، وخرج يوم الجمعة فجمع في بني سالم. ويقال وأقام ببني عمرو بن عوف 14 ليلة. فلما كان يوم الجمعة ارتفع النار دعا راحلته وحشد المسلمون وتلبسوا بالسلاح وحشد المسلمون وتلبسوا بالسلاح وراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء والناس معه عن يمينه وشماله. فاعترضته الأنصار لا يمر بدار من دورهم إلا قالوا هلم يا نبي الله إلى القوة والمنعة والثروة. فيقول لهم خيرا ويدعو لهم ويقول إنها مأمورة فخلوا سبيلها. فلما أتى مسجد بني سالم جمع من كان معه من المسلمين وهم 100. أخبرنا يحيى بن محمد الجاري قال حدثني مجمع بن يعقوب أنه سمع شرحبيل بن سعد يقول لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من قباء اعترضت له بنو سالم فقالوا يا رسول الله وأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ثم اعترضت له بنو الحارث بن الخزرج فقالوا له مثل ما مثل ذلك فقال لهم مثل ذلك. ثم اعترضت له بنو عدي فقالوا له مثل ذلك فقال لهم مثل ذلك حتى باركت حيث أمرها الله. قال ثم رجع الحديث الأول ثم رجع الحديث إلى الأول. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وأخذ عن يمين الطريق حتى جاء بالحبلى، ثم مضى حتى انتهى إلى المسجد فبركت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الناس يكلمون
عند
رسول الله صلى
المسجد
الله عليه وسلم في النزول عليهم
فبركت
عند
الله
مسجد فباركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم. وجاء أبو أيوب خالد بن زيد بن كليم فحط رحله فأدخله منزله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله. وجاء سعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته فجاء فأخذ بزمام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده وهذا الثبت. فقال زيد بن ثابت فأول هدية دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أبي أيوب هدية دخلت بها إناء قصعة مسرودة فيها خبز وسمن ولبن. فقلت أرسلت بهذه القصعة أمي. فقال بارك الله فيك ودعا أصحابه فأكلوا. فلم أرم الباب حتى جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق. وما كان من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة ولا أربعة يحملون الطعام يتناوبون ذلك حتى تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزل أبي أيوب وكان مقامه فيه 7 أشهر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من من وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة. فقدم علي بفاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسودة بنت زمعة زوجته، وأسامة بن زيد. وكانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هاجر بها زوجها عثمان بن عفان قبل ذلك. وحبس أبو العاص بن ربيعة امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل زيد بن حارثة امرأته أيمن مع ابنها أسامة بن زيد. وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر في عائشة، فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان. ذكر مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. أخبرنا محمد عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري قال وحدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال وحدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت قال وحدثنا موسى بن ضمرة بن سعيد عن أبيه أنهم قالوا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخى بين المهاجرين بعضهم لبعض، وأخى بين المهاجرين والأنصار أخى بينهم على الحق والمواساة، ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام. وكانوا 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار، ويقال كانوا 100، 50 من المهاجرين و50 من الأنصار. وكان ذلك قبل بدر، فلما كانت واقعة بدر وأنزل الله تعالى أولو الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، وانقطعت المواخاة في الميراث، ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذو رحمه. أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا محمد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والأنصار في دار أنس. ذكر بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بالمدينة. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني معمر بن راشد عن الزهري أنه قال بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربادا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، وكان في حجر أبي أمامة أسعد بن زرارة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلامين فساومهما بالمرباد ليتخذه مسجدا، فقال بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما. قال محمد بن عمر وقال غير معمر عن الزهري فابتاعه منهما ب10 دنانير. قال وقال معمر عن الزهري وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك، وكان جدارا مجدرا ليس عليه سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان سعد بن زرارة بناه، فكان يصلي بأصحابه فيه ويجمع بهم فيه الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل الذي في الحديقة أو الغرقد الذي فيه أن يقطع، وأمر باللبن فضرب. وكان في المرباد قبور جاهلية، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبشت، وأمر بالعظام أن تغيب. وكان في المرباد ماء مستنجل، فسيروه حتى ذهب، وأسسوا المسجد فجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره، فجعلوا طوله مما للقبلة إلى مؤخره 100 ذراع، وفي هذين الجانبين مثل ذلك، فهو مربع ويقال كان أقل من المياه. وجعلوا الأساس قريبا من 3 أذرع على الأرض بالحجارة، ثم بنوا باللبن. وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل ينقل معه الحجارة من نفسه ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وجعل يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، أو حماله. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب، بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، وهو الباب الذي يدعى باب عتكة، والباب الثالث الذي يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب الذي يلي آل عثمان. وجعل طول الجدار بسطة، وعموده الجذوع، وسقفه جريدة. فقيل له لا تسقفه، فقال عريش كعريش موسى، خشيبات وثمام، الشأن أعجل من ذلك. وبنى بيوتا إلى جنبه باللبن، وسقفها بجذوع النخل والجريد. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة رضي الله عنها في البيت الذي بابه شارع إلى المسجد، وجعل سودة بنت زمعة في البيت الآخر الذي يليه إلى الباب الذي يلي آل عثمان. أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد قال أخبرنا أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد، فأرسل ملأ من بني النجار فجاءوه، فقال ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكانت فيه قبور مشركين، وكان فيه نخل، وكانت فيه خراب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع بقبور المشركين، فنبشت وبالخراب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة، وكانوا يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. قال أبو التياح: فحدثني ابن أبي الهذيل أن عمارا كان رجلا ضابطا، وكان يحمل حجرين حجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويها ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت معمر بن راشد يحدث عن الزهري أنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هم يبنون المسجد، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. قال: فكان الزهري يقول إنه لم يقل شيئا من الشعر إلا قد قيل قبله، أو نوى ذاك إلا هذا، أو نوى يرى ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة. أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وأخبرنا عبد الله بن جعفر الزهري عن عثمان بن محمد الأخنسي وعن غيرهما أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، وكان يحب أن يصرف إلى الكعبة، فقال: يا جبريل، وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة يهود. فقال جبريل: إنما أنا عبد، فادع ربك وسله. وجعل إذا صلى إلى بيت المقدس يرفع رأسه إلى السماء، فنزلت عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه إلى الكعبة إلى الميزاب، ويقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر في مسجد المسلمين، ثم أمر أن يوجه إلى المسجد الحرام، فاستدار إليه ودار معه المسلمون. ويقال بل زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بشير بن البراء بن معرور في بني سلمة، فصنعت له طعاما وحانت الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه ركعتين، ثم أمر أن يوجه إلى الكعبة، فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب، فسمي المسجد مسجد القبلتين، وذلك يوم الاثنين للنصف من راجب على رأس 17 شهرا. وفرض صوم شهر رمضان في شعبان على رأس 18 شهرا. قال محمد بن عمر: وهذا الثبت عندنا. أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة 16 شهرا، ثم حول إلى الكعبة قبل بدر بشهرين. أخبرنا الفاضل بن دكين قال: أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلاها وصلى صلاة العصر وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. أخبرنا عثمان بن مسلم قال: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة بقوم لهم ركوع وفي صلاة الفجر، وقاد يصلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد أحولت إلى الكعبة، فمالوا إلى الكعبة. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس المدني قال: أخبرنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، فصلى نحو بيت المقدس 17 شهرا. أخبرنا الفاضل بن دكين قال: أخبرنا قيس بن ربيعة قال: أخبرنا زياد بن علاقة عن عمارة بن أوس الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: صلينا إحدى صلاتي العشي، فقام رجل على باب المسجد ونحن في الصلاة، فنادى: إن الصلاة قد وجهت إلى الكعبة. تحول أو تعرف إمامنا نحو الكعبة والنساء والصبيان. أخبرنا يحيى بن محمد قال: أخبرنا أبو عانة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم وجه إلى الكعبة وجه أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال ما خالف نبي النبي قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس من حيث قدم المدينة 16 شهرا، ثم قرأ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. أخبرنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن البراء أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى ولا صلاة صلاها العصر وصلاها معه قوم. فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان واجبه أن يحول قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. أخبرنا حسن بن موسى قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال وقتلوا، فلم ندر ما يقول فيه ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نقول إنه ذكر المسجد الذي يسعى التقوى أبو عمر يقرأ سيدنا
ها
أبو عمر يقرأ
اقرا يا عمر.
أحسن الله السلام. وبه إليه قال ذكر المسجد الذي أسس على التقوى. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا ربيعة بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن سالم بن سعد، وحدثنا عبد العزيز بن محمد بن سليمان بن بلال عن إسحاق بن المستورد عن محمد بن عمر بن جارية عن أبي غزية، حدثنا عبد الله بن محمد عن أبيه عن جده عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما صرفت القبلة إلى الكعبة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فقدم جدار المسجد إلى موضعه اليوم وأسسه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل يا أم بي البيت، ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحجارة لبنائه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ماشيا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم جاء فسجد قباء فصلى فيه ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر عمرة. وكان عمر يأتيه يوم الاثنين يوم الخميس، وقال لو كان بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل. وكان أبو أيوب الأنصاري يقول هو المسجد الذي أسس على التقوى. وكان أبو أيوب بن كعب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن الصلت قال أخبرنا أبو كدينة عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى قال مسجد قباء. أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن عمر أنه قال قال ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عامر بن عوف وهو مسجد قباء، قال فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، قال ابن عمر ودخل معه صهيب، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كان يسلم عليه، قال كان يشير بيده. أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن جابر عن سالم أو نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر انه كان يأتي مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين. اخبرنا معن بن عيسى والفضل بن دكين قال اخبرنا هشام بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء فقام يصلي، فجاءت الانصار تسلم عليه، فقال ابن عمر فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، قال يشير إليهم بيده ويصلي. أخبرنا خالد بن مخلد أبو عامر العقدي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن عمته أم بكر عن عمته أم بكر بنت أم بكر بنت المسوري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو كان مسجد قباء في أفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرنا أبو الأبرادي مولى بني خاطمة عن أسد بن بغير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة. ذكر الأذان. أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: أخبرنا سليمان بن سليمان القاري عن سليمان عن سليمان بن سحيم عن جابر عن نافع بن جبير انه قال: وحدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان عن عروه بن الزبير انه قال: وحدثنا هشام بن سعيد عن زيد بن اسلم قال: وحدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قالوا: كان الناس في عهد رسول الله كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يؤمر بالاذان ينادي منادي النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاه جامعه فيجتمع الناس. فلما صرفت القبله الى الكعبه امر بالاذان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اهمه امر الاذان، وانهم ذكروا اشياء يجمعون بها الناس للصلاه، فقال بعضهم البوق وقال بعضهم الناقوس. فبينما هم على ذلك إذ نام عبد الله بن زيد الخزرجي فأري في النوم أن رجلا مر وعليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس، قال: فقلت: أتبع الناقوس؟ فقال: ماذا تريد به؟ فقلت: أريد أن أبتاعه لكي أضرب به للصلاة لجماعة الناس. قال: فأنا أحدثك بخير لكم من ذلك، تقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فأتى عبد الله بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له: قم مع بلال فألقي عليه ما قيل لك وليؤذن بذلك. ففعل. وجاء عمر فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فذلك أثبت. قال: وأذن بالأذان وبقي ينادي في الناس الصلاة جامعة لأمر يحدث فيحضرون له يخبرون به مثل فتح يقرأ أو أمر يؤمرون به فينادي الصلاة جامعة وإن كان في غير وقت الصلاة. أخبرنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سليمان بن كثير قال: أخبرنا حسين عن عبد الرحمن بن أبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري. ثم من بني النجار قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأذان فقال: قد هممت أن أبعث رجالا فيقومون على أطام المدينة فيؤذنون الناس للصلاة حتى هم أن ينقسموا. قال: فأتى عبد الله بن زيد أهله فقالوا: ألا نعشيك؟ قال: لا أذوق طعاما، فإني قد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمره للصلاة. فنام فرأى في المنام كأن رجلا كأن رجلا عليه ثياب خضر وهو قائم على سقف المسجد. فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فأقام الصلاة. قال: فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي رأى، فأمره أن يعلم بلالا ففعل. قال: فأقبل الناس لما سمعوا ذلك. وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، لقد رأيت الذي رأى. فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: فما منعك أن تأتيني؟ قال: استحييت لما رأيتني قد سبقت يا رسول الله. أخبرنا أحمد بن محمد بن الأزرقي قال: أخبرنا مسلم بن خالد قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو قال: حدثني عبد الرحيم بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل شأن يجمع به الناس للصلاة، فذكر عنده البوق وأهله فكرهه، وذكر الناقوس وأهله فكرهه، حتى أري رجل من أنصاري يقال له عبد الله بن زيد الأذان، وأريه عمر بن الخطاب تلك الليلة. فأما عمر فقال: إذا أصبحت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأنصاري فطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأخبره. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بالصلاة وذكر أذان الناس ليوم. قال: فزاد بلال في صبح: الصلاة خير من النوم. فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست فيما أرى الأنصاري. ذكر فرض شهر رمضان وزكاة الفطر وصلاة العيد. نعم،
وليست فيما
أري الأنصاري. ذكر فرض شهر رمضان وزكاة الفطر وصلاة العيدين وسنة الأضحية. أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده أنه قال: نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال وأن تخرج عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى. صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او مدان من بر. وكان يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيومين فيأمر باخراجها قبل ان يغدو الى المصلى، وقال اغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا اليوم. وكان يقسمها اذا رجع وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العيد يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبه، وصلى العيد يوم الاضحى وامر بالاضحيه، واقام بالمدينه 10 سنين يضحي في كل عام. اخبرنا عبد الله بن نمير عن الحجاج عن نافع قال انه قال سئل ابن عمر عن الاضحيه فقال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه 10 سنين لا يدع الاضحى. ثم رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر الأول قال وكان يصلي العيدين قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة، وكانت تحمل العنزة بين يديه، وكانت العنزة للزبير بن عوي قدم بها من أرض الحبشة فأخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا حمد بن خالد الخياط عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تحمل له عنزة يوم العيد يصلي إليها. ثم رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب أوتي بأحدهما وقائم في مصلاه فذبحه بيده بالمدية، ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يأتي بالآخر فيذبحه عن نفسه بيده، ثم يقول هذا عن محمد وآل محمد.
ثم يؤتى بالآخر.
ثم يؤتى بالآخر فيذبحه هو عن نفسه بيده، ثم يقول هذا عن محمد وآل محمد، فيأكله أهله منه ويطعم المساكين. وكان يذبح عند طرف الزقاق عند دار معاوية. قال محمد بن عمر وكذلك تصنع الأئمة عندنا بالمدينة. ذكروا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد المجيد بن سهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحدثنا غير محمد بن عبد الرحمن أيضا ببعض ذلك، قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب إلى جذع في المسجد قائما، فقال إن القيام قد شق علي، فقال له تميم الداري ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام، فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه. فقال العباس بن عبد المطلب إن لي غلاما يقال له كلاب أعمل الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره أن يعمله، فأرسله إلى أثلة بالغابة فقطعها، ثم عمل منها درجتين ومقعدا، ثم جاء به موضعه في موضعه اليوم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء به فوضعه في موضعه اليوم، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه وقال منبري هذا على طرعة من طرع الجنة، وقوائم منبري رواتب في الجنة، وقال منبري على حوضي، وقال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمان على الحقوق عند منبره، وقال من حلف على منبري كاذبا ولو على سواك أراك فليتبوأ مقعده من النار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد على المنبر سلم، فإذا جلس أذن المؤذن، وكان يخطب خطبتين ويجلس جلستين، وكان يشير بإصبعه ويؤمن الناس، وكان يتوكع على عصا يخطب عليها يوم الجمعة، وكانت من شوحة. وكان إذا خطب استقبله الناس بوجوههم وأصغوا بأسماعهم ورمقوا بأبصارهم. وكان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وكان له برد يماني طوله 6 أذرع في 3 أذرع وشبر، وإزار من نسج عمان طوله 4 أذرع وشبر في ذراعين وشبر، فكان يلبسهما في الجمعة ويوم العيد ثم يطويان. أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس المدني وابن أخت مالك بن أنس قال حدثني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بن قيس عن عباس بن سالم بن سعد السعدي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إذا خطب إلى خشبة ذات فرضتين قال أراها من دوم، وكانت في مصلاه فكان يتكئ إليها، فقال له أصحابه يا رسول الله إن الناس قد كثروا، فلو اتخذت شيئا تقوم عليه إذا خطبت يراك الناس، فقال ما شئتم. قال سهل، ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحد، ذهبت أنا وذاك النجار إلى الخافقين فقطعنا هذا المنبر من أسلة. قال فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحنت الخشبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون لحنين هذه الخشبة، فأقبل الناس وفارقوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاها فوضع يده عليها فسكنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف. قال: وأخبرنا يحيى بن محمد الجاري عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه رضي الله عنه عن جده أنه قال: قطع للنبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات من طرفي الغابة، وأن سهلا حمل خشبة منهن حتى وضعها في موضع المنبر. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى جذع نخلة منصوب في المسجد حتى إذا بدا له أن يتخذ المنبر شاور ذوي الرأي من المسلمين فرأوا أن يتخذه، فاتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الجمعة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على المنبر، فلما فقده الجذع حن حنينا أفزع الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه حتى انتهى إليه، فقام إليه ومسه فهدأ، ثم لم يسمع له حنين بعد ذلك اليوم. أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثني عبيد الله بن عمير عن ابن عقيل عن طفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا، فكان يخطو إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، هل لك أن أعمل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات هن اللاتي على المنبر أعلى المنبر. فلما صنع المنبر ووضع في موضعه، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على المنبر، فمر إليه فخار الجذع حتى تصدع وانشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر، وكان إذا صلى صلى إلى ذلك الجذع. فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب، فكان عنده في داره حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاتا. أخبرنا كثير بن هشام قال: أخبرنا حمد بن سلمة قال: أخبرنا عمر بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطو إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه حن الجذع حتى أتاه فاحتضنه، فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي قال: أخبرنا عبد الله بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن المنبر من أي عود هو، فقال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة سماها، فقال: مري غلامك
سهل يسأل عنه
أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن المنبر من أي عود هو، فقال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة سماها، فقال: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه 3 درجات من طرفاء الغابة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع. قال سلم: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه كبر، فكبر الناس خلفه، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من صلاته فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن لين عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك الأنصاري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، قال: فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فضع يده عليه فسكن. أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منبري هذا على ترعة من ترع الجنة خلا ترعة الباب. أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه قال: كنا نقول: إن المنبر على ترعة من ترع الجنة. قال سهل: أتدرون ما الترعة؟ قالوا: نعم، الباب. قال: نعم، هو الباب. أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أخبرنا سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوائم منبري رواتب في الجنة. قال اخبرنا انس بن عياض الليثي قال اخبرنا هاشم بن هاشم بن عتبه بن ابي وقاص الزهري عن عبد الله بن مستاص انه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف رجل على يمين آثمه عند هذا المنبر الا تبوأ مقعده من النار ولو على سواك اخضر. اخبرنا الضحاك بن مخلد عن الحسن بن يزيد ابي يونس الضمري قال سمعت ابا سلمه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف احد عند هذا المنبر او عند منبر على يمين آثمه ولو على سواك رطب الا وجبت له النار. اخبرنا معن بن عيسى قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيت ومنبر روضه من رياض الجنه. اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن حمزه بن ابي جعفر عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه نظر إلى ابن عمر وضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي وخالد بن مخلد البجري قال أخبرنا أبو مودود عبد العزيز بن عبد العزيز مولى لهذيل عن يزيد بن عبد الله بن قسي أنه قال رأيت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى المسجد أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. قال أبو عبد الله محمد بن سعد ذكر عبد الله بن مسلمة الصلعاء ولم يذكر خالد بن مخلد ذكر الصفة ذكر الصفة ومن كان فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال حدثني وقد بن أبي ياسر التميمي عن يزيد بن عبد الله بن قصي أنه قال كان أهل الصفة ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل لهم فكانوا ينامون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويظلون فيه ما لهم مأوى غيره فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه بالليل إذا تعش ليس لهم مأوى
غيره
غيره فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الليل إذا تعشى فيفرقهم على أصحابه وتتعشى طائفة منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء الله تعالى بالغنى. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن مسلمة عن عمر بن عبد الله عن ابن كعب القرظي في قوله جل ثناؤه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله قال هم أصحاب الصفة وكانوا لا مساكن لهم بالمدينة ولا عشائر فحث الله عليهم الناس بالصدقة. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال عن أبيه أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول رأيت 30 رجلا من أصحاب من أهل الصفة يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليهم أرضية. أخبرنا أرضية أرضية
أرضية
أرضية قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني يزيد بن فراس عن محمد بن كعب أنه قال سمعت واثلة بن الأسقع قال رأيت 30 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأجر أنا منهم. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن خوص عن إسحاق بن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ادعوا لي أصحابي يعني أهل الصفة فجعلت أتبعهم رجلا رجلا فأوقظهم حتى جمعتهم فجئنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنا فأذن لنا فوضع لنا صحفات فيها صنيع من شعير ووضع عليها يده وقال خذوا بسم الله فأكلنا منها ما شئنا. قال ثم رفعنا أيدينا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت الصحفة والذي نفس محمد بيده ما أمسى في آل محمد طعم ليس شيئا ترونه. فقلنا لأبي هريرة قدر كم هي حين فرغتم؟ قال مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت من أهل الصفة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يغشى علي فيما بين بيت عائشة وأم سلمة من الجوع. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن عبيدة عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت من أهل الصفة. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني شيبان وأبو معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن قيس بن طهفة الغفاري عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنت من أصحاب الصفة. ذكر الموضع الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز. حدثنا محمد بن عمر الأسلمي قال حدثني فليح بن سليمان عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا مقادام النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إذا حضر منا الميت وأتيناه فأخبرناه فحضره واستقبله أقدمه
إذا حضر منه
إذا حضر منا الميت أتيناه فأخبرناه فحضره
فأخبرنا
فأخبرناه صلى الله عليه
صلى
وسلم
الله عليه وسلم
فأخبرناه فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف ومن معه، وربما قعد حتى يدفن، وربما طال ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبسه. فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: والله لو كنا لا نؤذن النبي بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه فلم تكن لذلك مشقة عليه ولا حبس ولا حبس. قال: ففعلنا ذلك. قال: فكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه ويستغفر له، فربما انصرف عند ذلك، وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك أيضا حينا. ثم قال: والله لو أن لم نشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملنا الميت إلى منزله حتى نرسل إليه فيصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به وأيسر عليه. قال: ففعلنا ذلك. قال محمد بن عمر: فمن هناك سمي ذلك الموضوع موضع الجنائز، لأن الجنائز حملت إليه. ثم جرى ذلك من فعل الناس في حمل الجنائز في حمل جنائز والصلاة عليها في ذلك الموضع إلى اليوم. ذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل بكتبه إلى الملوك يدعو إلى الإسلام، وما كتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لناس من العرب وغيرهم. أخبرنا محمد بن عمر السمي قال: حدثني معمر بن راشد ومحمد بن عبد الله عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسر بن رفاعة قال: وحدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: وحدثنا عمر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن جدة الشفائي أنها قال: وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي صبرة عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي قال: وحدثنا معاذ بن محمد الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن جعفر بن عامر بن أمية الضمري عن أهلي عن عمرو بن أمية الضمري قال دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة 6 أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم للإسلام وكتب إليهم كتبا، فقيل: يا رسول الله، إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن خاتما من فضة فصه منه نقشه 3 أسطر محمد رسول الله، وختم به الكتب. فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد، وذلك في المحرم 7، وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم. فكان أول رسول بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، وكتب إليه كتابا يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن. فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضع على عينيه، ونزل عن من سريره فجلس على الأرض متواضعا، ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال: لو كنت أستطيع أن أتيه لأتيته. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابة وتصديق وإسلامه على يدي جعفر بن أبي طالب لله رب العالمين. وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي، فتنصر هناك ومات. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أن يبعث إليه بمن قبله من أصحابه ويحملهم، ففعل. فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وأصدق عنه 400 دينار، وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم، وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، ودعا بحق من عاج فجعل فيه كتابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها. قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي وهو أحد الستة إلى قيصر يدعو إلى الإسلام، وكتب معه كتابا وأمره أن يدفع إلى عظيم بصرى ليدفع إلى قيصر. فدفع عظيم بصرى وإليه، وهو يومئذ بحمصى، وقيصر يومئذ ماش في نذر كان عليه إنذارة الروم على فارس أن يمشي حافيا من قسطنطينية إلى إلياء. فقرأ الكتاب وأذن لعظماء الروم في دسكرة له بحمصة، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم وتتبعون ما قال عيسى بن مريم؟ قالت الروم: وما ذاك أيها الملك؟ قال: تتبعون هذا النبي العربي. قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش وتناحزوا ورفعوا الصليب. فلما رأى هرقل ذلك منهم يئس من إسلامهم وخاف على نفسه وملكه، فسكنهم. ثم قال: إنما قلت لكم ما قلت، أختبركم لأنظر كيف صلابتكم أحدكم في دينكم فقد رأيت منكم الذي أحبه فسجدوا له. قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السامي هو أحد الستة إلى كسرى يدعوه للسماء وكتب معه كتابا. قال عبد الله: فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ثم أخذه فمزقه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم مزق ملكه وكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن، يعني بعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتيان بخبره. فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخر وكتب معهما كتابا فقدم المدينة. فدفع كتاب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد، وقال: ارجع عني يومكما هذا حتى تأتيان الغد فأخبركما بما أريد. فجاءه من الغد فقال لهما: أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها، وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضينا من جماد الأولى سنة سبع، وأن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. فراجع إلى باذان بذلك فأسلم هو والأبناء الذين باليمن. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي وهو أحد الستة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية عظيم القبط يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابا. فأوصل إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه وقال له خير، وأخذ الكتاب فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جاريته وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام.
وقد أكرمت رسولك.
أكرمت سيدنا.
نعم.
الكتاب راح بس ما خلصه.
وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركبها. ولم يزد على هذا ولم يسلم، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته.
وأخذ الجاريتين ماريتها أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأختها سيرين وبغلة بيضاء لم يكن في العرب يومئذ غيرها وهي دلدل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث ملكي ولا بقاء لملكه. قال حاطب: كان لي مكرما في الضيافة وقلة اللبس ببابه ما أقمت عنده إلا خمسة أيام. قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي وهو أحد الستة إلى الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه للإسلام وكتب معه كتابا. قال شجاع: فأتيت به وهو بغوطة دمشق وهو مشغول بتهيئة الإنزال والألطاف بغوطة دمشق وهو مشغول بتهيئة الإنزال والألطاف لقيصر، وهو جاء من حمص إلى إياء. فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة، فقلت لحاجبي: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا. وجل حاجبه وكان روميا اسمه مري يسألوني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أحدثه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، فيرق حتى يغلبه البكاء ويقول: إني قد قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، فأنا أؤمن به وأصدقه وأخاف من الحارث أن يقتلني. لكان يكرمني ويحسن في ضيافتي. وخرج الحارث يوما فجلس ووضع التاج على رأسه فأذن له عليه. فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ثم رمى به وقال: من ينتزع مني ملكي أنا سائر إليه، ولو كان باليمن جئته علي بالناس. فلم يزل يفرض حتى قام وأمر بالخيول تنعل وأمر بالخيول تنعلوا. ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى. وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه. فكتب إليه قيصر: ألا تسير إليه والها عنه ووافني بإلياء. فلما جاءه والها عنه ألا تسير إليه والها عنه ووافني بإلياء. فلما جاءه جواب كتابه دعاني فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غدا. فأمر لي بمئة مثقال ذهب ووصلني مرة وأمر لي بنفقة وكسوة، وقال أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال باد ملكه، وأقرأته من مري السلام وأخبرته بما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح. قالوا وكان فروة بن عمرو الجذامي عاملا لقيصر على عمان من أرض البلقاء، فلم يكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم فروة وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأهدى له، وبعث من عنده رسولا من قومه يقال له مسعود بن سعد، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه وقبل هديته، وكتب إليه جواب كتابه، وأجاز مسعودا ب12 أوقية ونشا، وذلك 500 درهم. قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عامر العامري، وهو أحد الستة، إلى هوذة بن علي الحنفي يدعو إلى الإسلام، وكتب معه كتابا فقدم عليه وأنزله وحباه، وقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد ردا دون رد، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وأجاز سليط بن عمرو بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر. فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عنه بما قال، وقرأ كتابه وقال لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يدي. فلما انصرف من عام الفتح جاءه جبريل فأخبره أنه قد مات. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص في ذي القعدة سنة 8 إلى جيفر وعبد بن الجلندي، وهما من الأزد، والمالك منهما جيفر يدعوهما إلى الإسلام، وكتب معه إليهما كتابا وختم الكتاب. قال عمر فلما قدمت عمان عمدت إلى عبد، وكان أحرم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. فمكثت أياما ببابه، ثم إنه دعاني فدخلت عليه فدفعت إليه الكتاب مختوما، ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءتي، إلا أني رأيت أخاه أرق منه، فقال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. فلما كان الغد رجعت إليه، قال إني فكرت فيما دعوتني إليه، إذا أنا أضعف العربي، إذا ملكت رجلا ما في يدي. قلت فإني خارج غدا. فلما أيقن بمخرجي أصبح فأرسل إلي، فدخلت عليه فأجاب إلى الإسلام هو أخوه جميعا، وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكان لي عونا على من خالفني، فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرضتها في فقرائهم، فلم أزل مقيما فيهم حتى بلغنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الجعرانة العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي، وهو بالبحرين يدعوه للإسلام، وكتب إليه كتابا فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وتصديقه، وإني قد قرأت كتابك على أهل هاجر، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيهم منهم من كرهه بأرض مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أخذت منهم الجزية، وبأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا هريرة مع علاء بن الحضرمي وأوصاه به خيرا. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلاء فرائض الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال، فقرأ العلاء كتابه على الناس وأخذ صدقاتهم. قال أخبرنا الهيث بن عدي الطائي، قال أنبأنا مجالد بن سعد وزكريا بن أبي زائرة عن الشعبي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كما تكتب قريش باسمك اللهم، حتى نزلت عليه اركبوا فيها بسم الله مجريا.
مجالد بن سعيد.
قال أنبأنا مجلد بن سعيد وزكريا بن أبي زيدة عن الشعبي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كما تكتب قريش باسمك اللهم، حتى نزلت عليه اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فكتب بسم الله حتى نزلت عليه قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت عليه انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال اخبرنا الهيثم بن عدي قال اخبرنا دلهم بن صالح وابو بكر الهذلي عن عبد الله بن بريده عن ابيه بريده بن الحصيب الاسلمي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن رومان الزهري عن يزيد بن رومانة والزهري قال وحدثنا الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي قال دخل حديث بعضهم في حديث بعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وافوني بأجماعكم بالغداة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر حبس في مصلاه قليلا يسبح ويدعو ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى عدة وقال لهم انصحوا لله في عباده فإنه من استرعي شيئا من أمور الناس ثم لم ينصح لهم حرم الله عليه الجنة، انطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى بن مريم فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد فأصبحوا يعني الرسل وكل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين أرسل إليهم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا أعظم ما كان من حق الله عليهم في أمر عباده. قال وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابا يخبرهم فيه بشرائع الإسلام وفرائض الصدقات بالمواشي والأموال ويوصيهم بأصحابه ورسله خيرا، وكان رسوله إليهم معاذ بن جبل ومالك بن مرارة ويخبرهم بوصول رسولهم إليه وما بلغ عنهم. قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدة من أهل اليمن سماهم منهم الحارث بن عبد كلال وشريح بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال ونعمان قيل ذي يزن ومعافر وهمدان وزرعة بن معين وكان قد
ونعمان قيل ذي يزن
ونعمان بن ونعمان قيل ذي يزن قيل ذي
قيل
ذي يزن ومعافر وهمدان وزرعة ذي رعين وكان قد أسلم من أول حميرة، وأمرهم أن يجمعوا الصدقة والجزية فيدفعوها فيدفعوهما إلى معاذ بن جبل ومالك بن مرارة وأمرهم بها وأمرهم بهما خيرا. وكان مالك بن مرارة رسول اليمن رسولا إلى أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم وطاعتهم، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالك بن مرارة قد بلغ الخبر وحفظ الغيب. قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني معاوية من كندة بمثل ذلك. قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن حمير يدعوهم إلى الإسلام وفي الكتاب. وكتب خالد بن سعيد بن العاص قال وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبلة بن الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام فأسلم وكتب الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له هدية ولم يزل مسلما حتى كان في زمان عمر بن الخطاب، فبينما هو في سوق دمشق إذ واطئ رجلا من مزينة فوسب المزني فلطمه فأخذ وانطلق به إلى أبي عبيدة بن الجراح فقالوا هذا لطم جبلته. قال فيلطمه فليلطمه. قالوا وما يقتل؟ قال لا. قالوا فما تقطع يده؟ قالوا لا، إنما أمر الله تبارك وتعالى بالقوادي. قال جبلة أو ترون أني جعل وجهي ندا لوجه جدي جاء من عمق؟ بئس الدين هذا. ثم ارتد نصرانيا وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم، فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان بن ثابت أبا الوليد أما علمت أن صديقك جبلة بن الأيهم قد ارتد نصرانيا؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما؟ قال لطمه رجل من مزينة. قال وحق له. فقام إليه عمر بالدرة فضربه بها. قالوا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي إلى ذل كلاع بن ناكور بن حبيب بن مالك بن حسان بن تبع وإلى ذي عمر يدعوهما إلى الإسلام فأسلم، وأسلمت ضريبة بنت أبرهة بن الصباح امرأة الكلاع ضريبة حاضر ضريبة بنت أبرهة بن الصباح امرأة ذي الكلاع وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم فأخبره ذو عمر بوفاته صلى الله عليه وسلم، فخرج جرير إلى المدينة. قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعد كربة بن إبراهة أن له ما أسلم عليه من أرض خولان. قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسقف بن الحارث بن كعب وساقفة نجران وكهناتهم ومن تبعهم ورهبانهم أن لهم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانياتهم وجوار الله ورسوله ألا يغير أسقف عن أسقفيته عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا شيء مما كانوا عليه، ولا ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم، غير مثقلين بظلم ولا ظالمين. فكتب المغيرة قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة ابن ذي مرحب الحضرمي وإخوته وأعمامه أن لهم أموالهم ونحالهم ورقيقهم وآبارهم وشجرهم ومياههم وسواقيهم ونبتهم وشراجعهم حضر موتى. نعم. أموالهم ونحلهم ورقيقهم وآبارهم وشجرهم ومياههم وسواقيهم ونبتهم وشراجعهم حضرموت. وشراجهم بحضرموت وكل مال لآل ذي مرحب، وأن كل ما كان في ثمارهم من خير فإنه لا يسأله أحد عنه.
وأن كل رهن بأرضهم يحسب. يحسب ثمره وسدره وقضبوه من رهنه الذي هو فيه، وأن كل ما كان من ثمار في ثمارهم من خير
فإنه لا يسأله أحد عنه، وأن الله ورسوله براء منه، وأن نصر آل ذي مرحب على جماعة المسلمين، وأن أرضهم بريئة من الجور، وأن أموالهم وأنفسهم وزوافر حائط الملك الذي كان يسيل إلى آل قيس الملك وزافر حائط الملك الذي كان يسيل إلى آل قيس، وأن الله ورسوله جار على ذلك. وكتب معاوية قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم من حدث من لخم، وأقام الصلاة وأتى الزكاة وأعطى حظ الله وحظ رسوله وفارق المشركين، فإنه آمن بذمة الله وذمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن رجع عن دينه فإن ذمة الله وذمة محمد رسوله منه بريئة، ومن شهد له مسلم بإسلامه فإنه آمن بذمة محمد وإنه من المسلمين. وكتب عبد الله بن زيد قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن دمار الأزدي أن له ما أسلم عليه من أرضه على أن يؤمن بالله لا يشرك به شيئا، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم شهر رمضان ويحج البيت ولا يؤوي محدثا ولا يرتاب، وعلى أن ينصح لله ولرسوله، وعلى أن يحب أحباء الله ويبغض أعداء الله، وعلى محمد النبي أن يمنعه مما يمنع منه نفسه وماله وأهله، وأن لخالد الأزدي ذمة الله وذمة النبي إن وفى بهذا وكتب وكتب أبي. قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حيث بعثه إلى اليمن عهدا يعلمه في شرائع الإسلام وفرائضه وحدوده. وكتب أبي قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعيم بن أوس أخي تميم الداري أن له حبراء وعينونا بالشام قريتها كلها سهلها وجبلها وماءها وحرثها وأنباطها وبقرها، ولعقبه من بعده لا يحاقه فيها أحد، ولا يلجه عليهم بظلم، ومن ظلمهم وأخذ منهم شيئا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكتب علي قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسين بن أوس الأسلمي أنه أعطاه الفرغين وذات أعشاش لا يحاقه فيها أحد. وكتب علي قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني قرة بن عبد الله بن أبي نجيح النبهانيين أنه أعطاهم المغلة كلها أرضها وماءها وسهلها وجبلها حما يرعون فيه مواشيهم. وكتب معاوية قالوا: يرعون فيه مواشيهم وكتب معاوية قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني الضباب من بني الحارث بن كعب أن لهم ساربة ورافعها لا يحاق فيها أحد، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وفارقوا المشركين. وكتب المغيرة قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد بن الطفيل الحارثي أن له المضة كلها لا يحاق فيها أحد، ما أقام الصلاة وآتى الزكاة وحارب المشركين، وكتب جهيم بن الصلت. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني قنان بن ثعلبة من بني الحارث أن لهم مجسا وأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم. وكتب المغيرة. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد يغوث بن وعلة الحارثي أن له ما أسلم عليه من أرضها وأشيائها، يعني نخلها، ما أقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى خمس المغانم في الغزو، ولا عشر ولا حشر ومن تبعه من قومه. وكتب الأرقام بن أبي الأرقم المخزومي. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زياد بن الحارث الحارثيين أن لهم جماء وإذ نباتا وأنهم آمنون ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحاربوا المشركين. وكتب علي. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد بن المحجل الحارثي أن لهم نامرة ومساقيها ووادي الرحمن من بني غابتها، وأنه على قومهم من بني مالك. سيدنا معذرة بس يقولون بأن الكتب الذين كانوا يكتبون لرسول الله أربعة، هذا خاص بالوحي، إن هنا المسألة عدت كتير خالص.
أي نعم،
يعني الكتبة الأربعة
وغيرهم،
ولكن هؤلاء يعني اختصوا بالكتابة الوحي فقط، ما هذه الرسل
كانوا يكتبون القرآن والرسائل أيضا.
نعم سيدي، أحسن عليكم. قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد ابن المحجل الحارثي أن لهم نمرة ومساقيها ووادي الرحمن، نمرة ومساقيها ووادي الرحمن من بين غابتها، وأنه على قومه من بني مالك وعاقبه لا يغزون ولا يحشرون. له ولعاقبه كما تقدم الأول.
نعم،
أحسن عليكم. لا يغزون ولا يحشرون. وكتب المغيرة بن شعبة. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيس بن الحصين ذي الغصة أمانة لبني أبيه بن الحارث ولبني نهد أن لهم ذمة الله وذمة رسوله لا يحشرون ولا يعشرون، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفارقوا المشركين وأشهدوا على إسلامهم وأن في أموالهم حق للمسلمين. قال: وكان بنو نهد حلفاء بن الحارث. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني قنان بن يزيد الحارثيين أن لهم مذودا وسواقيه، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفارقوا المشركين وأمنوا السبيل وأشهدوا على إسلامهم. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن الحارث الحارثي أن له نجمة من راكس لا يحاقه فيها أحد. وكتب الأرقم. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني معاوية بن جروال الطائيين لمن أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بن جروال
لبني معاوية بن جرول الطائيين.
لمن أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وفرق المشركين وأشهد على إسلامه وأنه آمن بأمان الله ورسوله وأن لهم ما أسلموا عليه والغنم مبيتة. وكتب الزبير بن العوام. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأسود بن عامر بن جوين الطائي أن له ولقومه طيء ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفارقوا المشركين. وكتب المغيرة. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني جوين الطائيين لمن آمن منهم بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وفارق المشركين وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد على إسلامه، فإن له أمان الله ومحمد بن عبد الله وأن لهم أرضهم ومياههم وما أسلموا عليه وغدوة الغنم من ورائها مبيتة. وكتب المغيرة. قال: يعني بغدوات الغنم. قال: تغدو الغنم بالغداة فتمشي إلى الليل، فما خلفت من الأرض وراءها فهو لهم. وقوله مبيتة يقول حيث باتت. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني معن الطائي أن لهم ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم وغدوات الغنم من ورائها مبيتة، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وفارقوا المشركين وأشهدوا على إسلامهم وأمنوا السبيل. وكتب العلاء وشهد. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى بني أسد سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فلا تقربن مياه طي وأرضهم فإنه لا تحل لكم مياههم ولا يلجن أرضهم إلا من أولجوا. وذمة محمد بريئة ممن عصاه، وليقم قضاعي بن عمرو. وكتب خالد بن سعيد قال: وقضاعي بن عمرو من بني عذرة، وكان عاملا عليهم. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعهم، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وفارقوا المشركين، فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكتب أبي قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد هذيم من قضاعة وإلى جثام كتابا واحدا يعلمهم فيه فرائض الصدقة، وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبي وعنبسة أو من أرسلاه. قال: ولم ينسب إليه. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زرعة وبني الربيعة من جهينة أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم، وأن لهم النصر على من ظلم. نعم.
وبني الربعة
إلى لبني زرعة وبني الربعة من جهينة أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم، وأن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا في الدين والأهل ولأهل بادياتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرتهم. والله المستعان. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني جعيل من بلي أنهم راهط من قريش ثم من بني عبد مناف، لهم مثل الذي لهم وعليهم مثل الذي عليهم، وأنهم لا يحشرون ولا يعشرون، وأن لهم ما أسلموا عليه من أموالهم، وأن لهم سعاية نصر وسعد بن بكر وثمالة وهذيل. وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك عاصم بن أبي صيفي وعمر بن أبي صيفين والأعجم بن سفيان وعلي بن سعد، وشهد على ذلك العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبو سفيان بن حرب. قال: وإنما جعل الشهود من بني عبد مناف لهذا الحديث لأنهم حلفاء بني عبد مناف، ويعني لا يحشرون من ماء إلى ماء في الصدقة، ولا يعشرون يقول في السنة إلا مرة. وقوله: إن لهم سعاية يعني الصدقة. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم من خزاعة لمن آمن منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة ونصح في دين الله، أن لهم النصر على من دهمهم بظلم، وعليهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم، ولأهل بادياتهم ما لأهل حاضرتهم، وأنهم مهاجرون حيث كانوا. وكتب العلاء بن الحضرمي وشهد. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعوساجة بن حرملة الجهني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى الرسول عوساجة بن حرملة الجهني من ذي المروة، أعطاه ما بين بلكثة إلى المصنعة إلى الجفلات إلى الجد جبل القبلة، لا يحاقه أحد، ومن حاقه فلا حق له، وحقه حق. وكتب عقبة وشهد. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني شنخ من جهينة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى محمد النبي بني شنخ من جهينة، أعطاهم ما خطوا من صفينة وما حرثوا وما حاقهم، ومن حاقهم فلا حق له، وحقهم حق. وكتب العلاء بن عقبة وشهد. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني الجرمز بن ربيعة وهم من جهينة أنهم آمنون ببلادهم ولهم ما أسلموا عليه. وكتب المغيرة. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن معبد الجهني وبني الحراقة من جهينة وبني الجرمز من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من الغنائم والخمسة وأعطى من الغنائم الخمسة وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ومن أشهد على إسلامه وفرق المشركين فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد، وما كان من الدين مدونة لأحد من المسلمين قضي عليه برأس المال، وبطل الربا في الرهن، وأن الصدقة في الثمار العشر، ومن لحق بهم فإن له مثل ما لهم. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث المزني أن له النخل وجزعة شطره ذا المزارع والنخل، وأن له ما أصلح به الزرع من قدس، وأن له المضة والجزعة والغيلة إن كان صادقا. وكتب معاوية وكتب معاوية. فأما قوله جزاعات فإنه يعني قرية، وأما شطره فإنه يعني تجاهه، وهو في كتاب الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني تجاه المسجد الحرام. وأما قوله من قدس فالقدس الخرج وما أشبهه من آلة السفر. وأما المضة فاسم الأرض. قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بديل، إلى بديل وبسر وثروات، إلى بديل وبسر وثروات من بني، إلى بديل وبسر وثروات بني عمرو: أما بعد، فإني لم آثم مالكم ولم أضع في جنبكم، وإن أكرم أهل تهامة علي وأقربهم رحما مني أنتم ومن تبعكم من المطيبين. أما بعد، فإني قد أخذت لمن هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسي، ولو هاجر بأرضه إلا ساكن مكة إلا معتمرا أو حاجا، فإني لم أضع فيكم منذ سالمت وأنكم غير خائفين من قبلي ولا محصرين. أما بعد، فإنه قد أسلم علقمة بن علاثة وابن هوذة وهاجر وبايع على ما تبعهم من عكرمة، وأن بعضنا من بعض في الحلال والحرام، وإني والله ما كذبتكم ولا يحبنكم ربكم. قال: ولم يكتب فيها السلام، لأنه كتب بها إليهم قبل أن ينزل عليه السلام. وأما علقمة بن علاثة فهو علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب وابن هوذة العداء وعمر بن خالد بن هوذة من بني عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ومن تبعهم من عكرمة، فإنه عكرمة بن خاصفة بن قيس بن عيلان ومن تبعكم من المطيبين، فهم بنو عهاشم وبنو زهرة بن الحارث بن فهر وتيم بن مرة وأسر بن عبد العزى. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعداء ابن خالد ابن هوذة ومن تبعه من عامر ابن عكرمة أنه أعطاهم ما بين المصباعة إلى الزحي ولوابة، يعني لوابة الخرار. وكتب خالد بن سعد: قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب لعنه الله يدعوه للإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري، فكتب إليه مسيلمة جواب كتابه ويذكر فيه أنه نبي مثله، ويسأله أن يقاسمه الأرض، ويذكر أن قريش قوم لا يعدلون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعنوه لعنه الله. وكتب إليه: بلغني كتابك الكذب والافتراء على الله، أن الأرض لله يورثها من يشاء، وأن الأرض لله يورث من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والسلام على من اتبع الهدى. قال: وبعث به مع السائب بن العوام أخي الزبير بن العوام. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة بن مالك بن أبي عامر السلمي من بني حارثة أنه أعطاه مدفوا لا يحق فيه أحد من حاقه فلا حق له.
مدفوا
لا يحق فيه أحد من حاقه مدفوا لا يحق فيه أحد ومن حاقه فلا حق له وحقه حق. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن ورداس السلمي أنه أعطاه مدفوا فمن حاقه فلا حق له. وكتب العلاء بن عقبة وشهد. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهوذة بن نبيشة السلمي ثم من بني عصية أنه أعطاه ما حوى الجفر كله. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأجب رجل من بني سليم أنه أعطاه فالسا. وكتب الأرقم. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لراشد بن عبد السلمي أنه أعطاه غلوتين بسهم وغلوة بحجر برهات لا يحاق فيها أحد من حاقه فلا حق له وحقه حق. وكتب خالد بن سعد. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرام بن عبد عوف من بني سليم أنه أعطاه إذاما وما كان له من شواق لا يحل لأحد أن يظلمهم ولا يظلمون أحدا. وكتب خالد بن سعد. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن
غلوة
الرحيم
السهم.
غلوتين
بسهم، غلوة السهم أن يرمي السهم ثم يعطيه هذا ومثله، وغلوة الحجر يرمي الحجر ويعطيه مثل هذه المسافة يعني.
السلام عليكم.
هذا من سعيد
وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما حالف عليه نعيم بن مسعود بن رخيلة الأشجعي، حالف على النصر والنصيحة ما كان أحد مكانه ما بل بحر صوفة. وكتب علي قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام، إني أعطيته شواق أعلاه وأسفله لا يحاقه فيه أحد. وكتب علي قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميل بن رزام العدوي أنه أعطاه الرمداء لا يحاق فيها أحد. وكتب علي قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسين بن نضلة الأسدي أن له آرما وكسة لا يحاق فيها أحد. وكتب المغيرة بن شعبة قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني غفار أنهم من المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وأن النبي عقد لهم ذمة الله وذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم، ولهم النصر على من بدأهم بالظلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لينصروه أجابوه، وعليهم نصره إلا من حارب في الدين ما بل بحر صوفة، وأن هذا الكتاب لا يحول دون إثم. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناة ابن كنانة أنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر على من دهمهم بظلم، وعليهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم ما بل بحر صوفة إلا أن يحاربوا في دين الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم أجابوه، عليهم بذلك ذمة الله ورسوله، ولهم النصر على من بر منهم واتقى. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهلال صاحب البحرين: سلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له، وأدعوك إلى الله وحده، تؤمن بالله وتطيعه وتدخل في الجماعة فإنه خير لك، والسلام على من اتبع الهدى. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسيخة بن عبد الله صاحب هجرة: إنه قد جاءني الأقرع بكتابك وشفاعتك لقومك، وإني قد شفعتك وصدقت رسولك الأقرع في قومك، فأبشر فيما سألتني وطلبتني بالذي تحب، ولكني نظرت أن أعلمه وتلقاني، فإن جئتنا أكرمك وإن تقعد أكرمك، أما بعد فإني لا أستهدي أحدا، وإن تهدي إلي أقبل هديتك، وقد حمد عمالي مكانك، وأوصيك بأحسن الذي أنت عليه من الصلاة والزكاة وقرابة المؤمنين، وإني قد سميت قومك بني عبد الله، فمرهم بالصلاة وبأحسن العمل، وأبشر والسلام عليك وعلى قومك المؤمنين. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر: أما بعد، فإني أوصيكم بالله وبأنفسكم ألا تضلوا بعد أن هديتم، ولا تغووا بعد أن رشدتم، أما بعد، فإنه قد جاءني وفدكم فلم آت إليهم إلا ما سرهم، ولو أني اجتهدت فيكم جهدي كله أخرجتكم من هجر، فشفعت غائبكم وأفضلت على شاهدكم، فاذكروا نعمة الله عليكم، أما بعد، فإني قد أتاني الذي صنعتم، وإنه من يحسن منكم لا أحمل عليه ذنب المسيء، فإذا جاءكم أمرائي فأطيعوهم وانصروهم على أمر الله وفي سبيله، إنه من يعمل منكم صالحة فلن تضل عند الله ولا عندي. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى: أما بعد، فإن رسلي قد حمدوك، وإنك مهما تصلح أصلح إليك وأثبك على عملك، وتنصح لله ولرسوله والسلام عليك. وبعث بها مع العلاء بن الحضرمي. قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى كتابا آخر: أما بعد، فإني قد بعثت إليك قدامة وأبا هريرة، فادفع إليهما ما اجتمع عندك من جزية أرضك والسلام. وكتب أبي قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلاء بن الحضرمي: أما بعد، فإني قد بعثت إلى المنذر بن ساوى من يقبض منه ما اجتمع عنده من الجزية، فعجله بها وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور والسلام. وكتب أبي قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بغاطر الأسقفي: سلام على آمنة أما على آثر ذلك فإن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم الزكية، فإني أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، والسلام على من اتبع الهدى. قال: وبعث به مع دحية بن خليفة الكلبي. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني جنبة وهم يهود بمقنى، ومقنا قريب من أيلة: أما بعد، فقد نزل علي أيتكم راجعين إلى قريتكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون، لكم ذمة الله وذمة رسوله، وإن رسول الله غافر لكم سيئاتكم وكل ذنوبكم، وإن لكم ذمة الله وذمة رسوله لا ظلم عليكم ولا عدا، فإن رسول الله جاركم مما منع منه نفسه، فإن لرسول الله بزكم وكل رقيق فيكم والكراع والحلقة إلا ما عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نخلكم، وربع ما صادت عروقكم، وربع ما اغتزل نساؤكم، وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو صخرة، فإن سمعتم وأطعتم فإن على رسول الله أن يكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم. أما بعد، فإلى المؤمنين والمسلمين: من أصلع أهل مقنى بخير فهو خير له، ومن أصلعهم بشر فهو شر له، وأن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام. أما قالوا أيتكم، يعني رسولهم، ولرسول الله بزكم، يعني بزهم الذي يصالحون عليه في صلحهم ورقيقهم، والحلقة ما جمعت الدار من سلاح أو مال. وأما عروقكم فالعروق خشب تلقى في البحر يركبون عليها فيلقون شباكهم ويصيدون السمك. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يحنة بن روبة وصروات أهل أيلة: سلم أنتم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، فإني لم أكن لأقاتلكم حتى أكتب إليكم، فأسلم أو أعطي الجزية وأطع الله ورسوله ورسول رسوله وأكرمهم واكسهم كسوة حسنة غير كسوة الغزاء، واكسوا زيدا كسوة حسنة، فمهما رضيت رسلي فإني قد رضيت وقد علم الجزية، فإن أردتم أن يأمن البر والبحر فأطع الله ورسوله ويمنع عنكم كل حق كان العرب والعجم إلا حق الله وحق رسوله، وإنك إن رددتهم ولم ترضهم لا آخذ منكم شيئا حتى أقاتلكم، فأسبي الصغير وأقتل الكبير، فإني رسول الله بالحق، أؤمن بالله وكتبه ورسله وبالمسيح ابن مريم أنه كلمة الله، وإني أؤمن به أنه رسول الله، وآتي قبل أن يمسكم الشر إن شاء الله سيدنا العز، فإني قد أوصيت رسلي بكم وأعطي حرملة 3 أوسق شعيرا، وإن حرملة شفع لكم، وإني لولا الله وذلك لم أراسلكم شيئا حتى ترى الجيش، وإنكم إن أطعتم رسلي فإن الله لكم جار ومحمد ومن يكون منه، وإن رسلي شرحبيل وأبين وحرملة وحريث بن زيد الطائي، فإنهم مهما قاضوك عليه فقد رضيته، وإن لكم ذمة الله وذمة محمد رسول الله، والسلام عليكم إن أطعتم، وجهزوا أهل مقنى إلى أرضهم. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجماع كانوا في جبل تهامة قد غصبوا المارة من كنانة ومزينة والحكم والقارطي ومن اتبعهم من العبيد، فلما غار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد منهم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لعباد الله العتقاء، إنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فعبدهم حر ومولاهم محمد، ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليها وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه فهو لهم، وما كان لهم من دين في الناس رد إليهم ولا ظلم عليهم ولا عدوان، وإن لهم على ذلك ذمة الله وذمة محمد، والسلام عليكم. وكتب أبي بن كعب. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لبني غادية أن لهم الذمة وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء. الليل مد والنهار شد، وكتب خالد بن سعيد قالوا رمح من يهود.
الليل مد
والنهار شد، وكتب خالد بن سعيد قالوا وهم قوم من يهودا. وقوله مد يقول يمده الليل ويشده النهار، لا ينقصه شيء. قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لبني عريض، طعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 أوسق قمحا، و10 أوسق شعيرا في كل حصاد، و50 وسقا تمرا يوفون في كل عام لحينه لا يظلمون شيئا. وكتب خالد بن سعيد قال وبني عريض قوم من يهود. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي بن علية عن الجريري عن أبي العلاء أنه قال: كنت في مع مطرف في سوق الإبل، فجاء عربي بقطاعة أديم أو جراب، فقال: من يقرأ؟ أو قال: أفيكم من يقرأ؟ فقلت: نعم أنا أقرأ. فقال: دونك هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لي، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي لبني زهير بن أقيش حي من عقل، أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي وصفيه، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. فقال له القوم أو بعضهم: أسمعت من رسول الله شيئا تحدثنا؟ قال: نعم. قالوا: فحدثنا رحمك الله. قال: سمعته يقول: من سره أن يذهب كثير من وحر الصدر فليصم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر. فقال له القوم أو بعضهم: أسمعت هذا من رسول الله؟ قال: أراكم تخافون أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أحدثكم حديثا اليوم. قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: أخبرنا لوط بن يحيى الأزدي قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي ظبيان الأزدي من غامد يدعوه ويدعو قومه إلى الإسلام، فأجابه في نفر من قوم بمكة، منهم مخنف وعبد الله وزهير بنو سليم وعبد شمس بن عفيف بن زهير، وهؤلاء بمكة، وقدم عليه بالمدينة الجاحن بن المرقع وجندب بن زهير وجندب بن كعب، ثم قدم بعد مع 40 الحكم بن مغفل، فأتاه بمكة 40 رجلا. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ظبيان كتابا، وكانت له صحبات، وأدرك عمر بن الخطاب. أخبرنا هشام بن محمد بن السائب قال: حدثني جميل بن مرسد قال: وافد رجل من الأجئين يقال له حبيب بن عامر على النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له كتابا: هذا كتاب من محمد رسول الله لحبيب بن عامر أخي بني أجاء، ولمن أسلم من قومه أقام الصلاة وأداء الزكاة، أن له ماله وماءه وما عليه حاضره وباديه على ذلك عهد الله وذنب رسوله. أخبرنا هشام بن محمد قال: حدثني رجل من بني بحتر من طيء قال: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن جابر بن ظالم بن حارثة بن عتاب بن أبي حارثة بن جدي بن تدول بن بختر، فأسلم وكتب له كتابا هو عند أهله بالجبلين. قال: أخبرنا علي بن محمد القرشي عن أبي معشر عن يزيد بن رومان ومحمد بن كعب عن يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي عن الزريع وعن غيره قالوا: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سمعان بن عمرو بن قريط بن عبيد سمعان إلى سمعان بن عمرو بن قريط بن عبيد بن أبي بكر بن كلاب مع عبد الله بن عوسجد العراني، فرقع بكتابه دلوه، فقيل لهم بنو الراقع. ثم أسلم سمعان وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أقلني كما أمنت وردا ولم أكن بأسوأ ذنبا إذ أتيتك من وردي. قال: أخبرنا علي بن محمد عن حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاط عن أبي إسحاق الهمداني أن العراني أتاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع به دلوه، فقال له ابنته: ما أراك إلا ستصيبك قارعة، أتاك كتاب سيد العرب فرقعت به دلوك. فمر به جيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستباحوا كل شيء، فاستباح كل شيء له فأسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصبت من مال قبل أن يقسمه المسلمون فأنت أحق به. قال: أخبرنا علي بن محمد عن عامر بن عبد الرحمن الزهري عن زامل بن عامر الجذامي قال: كان فروة بن عامر الجذامي عاملا للروم على عمان من أرض البلقاء أو على معان فأسلم، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وبعث به مع رجل مع قوم من قومه يقال له مسعود بن سعد، وبعث إليه ببغلة بيضاء وفرس وحمار وأثواب لين وقباء سندس ومخوص بالذهب. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى فروة بن عامر: أما بعد، فقد قدم علينا رسولك وبلغ ما أرسلت به وخبر عما قبلك وأتانا بإسلامك، وأن الله هداك بهداه إن أصلحت وأطعت الله ورسوله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة. وأمر بلالا فأعطى رسوله مسعود بن سعد 12 أوقية ونشا. قال: وبلغ مالك الروم بإسلام فروة فدعا، فقال: ارجع عن دينك نملك. قال: لا أفارق دين محمد، وإنك تعلم أن عيسى قد بشر به، ولكنك تضل بملكك. فحبسه ثم أخرجه فقتله وصلبه. قال: أخبرنا علي بن محمد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن رجل من بني سدوس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باكر بن وائل: أما بعد فأسلموا تسلموا. قال قتالة: فما وجدوا رجلا يقرأه حتى جاءهم رجل من بني ضبيعة بن ربيعة فقرأوا، فهم مسمون بن الكاتب. وكان الذي أتاهم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظبيان بن مرصد السدوسي. أخبرنا علي بن محمد عن معمر عن رجل من أصحابه يقال له عطاء عن عبد الله بن يحيى بن سليمان قال: أراني ابن لسعير بن كعداء كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السعير بن عداء: إني قد أخفرتك الرحيح وجعلت لك فضل بني السبيل. أخبرنا علي بن محمد عن يزيد بن عياض عن الزهري قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كلال من حميرة: سلم أنتم ما آمنتم بالله ورسوله وأن الله وحده لا شريك له بعث موسى بآياته وخلق عيسى بكلماته. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى الله ثالث ثلاثة عيسى بن الله. قال: وبعث بالكتاب مع عياش بن أبي ربيعة المخزومي وقال: إذا جئت أرضهم فلا تدخلن ليلا حتى تصبح، ثم تطهر فأحسن طهورك وصل ركعتين وسل الله النجاح والقبول واستعذ بالله وخذ كتابي بيمينك وادفعه بيمينك في أيمانهم فإنهم قابلون واقرأ عليهم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، فإذا فرغت منها فقل: آمن محمد وأنا أول المؤمنين فلن تأتيك حجة إلا وحدت، ولا كتاب زخرف إلا ذهب نوره وهم قارئون عليك، فإذا رفنوا فقل ترجموا وقل حسبي الله آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يسمع بيننا، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فإذا أسلموا فسلهم قضباهم الثلاثة التي إذا حضروا بها سجدوا، وهي من الأثل قضيب ملمع ببياض وصفرة، وقضيب ذو عجر كأنه خيزران، والأسود البهيم كأنه من ساسمة، ثم أخرجها فحرقها بسوقهم. قال عياش: فخرجت أفعل ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا الناس قد لبسوا زينتهم. قال: فمررت لأنظر إليهم حتى انتهيت إلى سطور عظام على أبواب دور ثلاثة، فكشفت الستر ودخلت الباب الأوسط، فانتهيت إلى قوم في قاعة الدار، فقلت: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلت ما أمرني، فقبلوا. وكان كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا بالإسناد الأول: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد القيس من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأكبر بن عبد القيس أنهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله على ما أحدثوا في الجاهلية من القحامي، وعليهم الوفاء. نعم،
لكيز بن عبد القيس، وفي رواية
الأكبر ولكيز، أحسن الله. قال:
أنهم
أنهم
آمنون.
آمنون بأمان الله وأمان رسوله على ما أحدثوا في الجاهلية من القحامي، وعليهم الوفاء بما عاهدوا، ولهم ألا يحبسوا عن طريق الميرة، ولا يمنعوا صوب القطر، ولا يحرموا حريم الثمار عند بلوغه. والعلاء بن الحضرمي أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على برها وبحرها وحاضرها وسراياها وما خرج منها، وأهل البحرين خفراؤه من الضيم، وأعوانه على الظالم، وأنصاره من في الملاحم، عليهم بذلك عهد الله وميثاقه، لا يبدلوا قولا ولا يريدوا فرقة. ولهم على جند المسلمين الشركة في الفيء والعدل في الحكم، والقصد في السيرة حكم لا تبديل له في الفرقتين كليهما، والله ورسوله يشهد عليهم. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقيال حضرموت وعظمائهم، كتب إلى زرعة وقهد والبسي والبحيري وعبد كلال وربيعة وحجر، وقد مدح الشعر بعض أقاليهم فقال
أقتالهم.
أقيالهم فقال: ألا إن خير الناس كلهم قهد، وعبد كلال خير سائرهم بعد. وقال آخر يمدح زرعة: ألا إن خير الناس بعد محمد لزرعة إن كان البحيري أسلم. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفاثة بن فروة الدؤلي ملك السماوات. قالوا: وكتب إلى عذرة في عصيب، وبعث به مع رجل من بني عذرة، فعدا عليه ورد بن مرداس أحد بني سعد هذيمة، فكسر العصيب وأسلم، واستشهد مع زيد بن حارثة في غزوة وادي القرى أو غزوة القرادة. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمطرف بن الكاهن الباهلي: هذا كتاب من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن، ولمن سكن بيشة من باهلة، أن من أحيا أرضا مواتا بيضاء فيها مناخ الأنعام ووراح، فهي له عليهم في كل 30 من البقر فارض، وفي كل 40 من الغنم عتود، وفي كل 50 من الإبل ثاغية مسنة، وليس للمصدق أن يصدقها إلا في مراعيها، وهم آمنون بأمان الله. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنهشل بن مالك الوائلي من باهلة: باسمك اللهم، هذا كتاب من محمد رسول الله لنهشل بن مالك ومن معه من بني وائل، لمن أسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وطاع الله ورسوله وأعطى من المغنم خمس الله وسهم النبي وأشهد على إسلامه وفارق المشركين، فإنه آمن بأمان الله وبريء إليه محمد من الظلم كله،
وبرئ
وأن لهم نعم
وبرئ إليه
وبرئ إليه محمد من الظلم كله، وأن لهم ألا يحشروا ولا يعشروا عاملهم من أنفسهم. وكتب عثمان بن عفان. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف كتابا أن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله على ما كتب لهم، وكتب خالد بن سعد وشهد الحسن والحسين. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى نمير بن خرشة. قالوا: وسأل وفد ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم لهم وجا، فكتب لهم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى المؤمنين إن عظاه.
مش الكاتب خالد بن سعيد بن العاص سيدنا؟
نعم
بن سعيد
خالد بن سعيد
أيوه
وشهد الحسن والحسين.
نعم.
ودافع النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى نمير بن خرشة. قالوا: وسأل وفد ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم لهم وجا، فكتب لهم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى المؤمنين إن عضاها وج وصيده لا يعضد، فمن وجد يفعل ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر النبي محمد بن عبد الله رسول الله. وكتب خالد بن سعيد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله: فلا يتعدينه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعيد بن سفيان الرعلي: هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن سفيان الرعلي، أعطاه نخل السوارقية وقصرها لا يحاق فيها أحد، ومن حاقه فلا حق له، وحقه حق. وكتب خالد بن سعيد. قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعتبة بن فرقد: هذا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن فرقد، أعطاه موضع دار بمكة يبنيها مما يلي المروة، فلا يحاقه فيها أحد، ومن حاقه فإنه لا حق له، وحقه حق. فكتب معاوية: قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة بن مالك السلمي. هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن مالك السلمي أعطاهما بين ذات الحناط إلى ذات الأساود لا يحاقه فيها أحد، شهد علي بن أبي طالب وحفص بن أبي بلتعة. قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني جناب من كلب، هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني جناب وأحلاف ومن ظاهرهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتمسك بالإيمان والوفاء بالعهد، وعليهم في الهاملة الراعية في كل خمس شاة غير ذات عوار، والحمولة المائرة لهم لاغية والسقي الرواء والعازي من الأرض يقيمه الأمين وظيفة لا يزاد عليهم، شهد سعد بن عبادة وعبد الله بن أنيس ودحية بن خليفة الكلبي. قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كتاب من محمد رسول الله لمهري بن الأبيض على من آمن من مهرة أنهم لا يؤكلون ولا يغار عليهم ولا يعركون عليهم إقامة شرائع الإسلام، فمن بدل فقد حارب الله، ومن آمن به فله ذمة الله وذمة رسوله، اللقطة مؤدات والسارحة منداه والتفث السيئة والرفث الفسوق. وكتب محمد بن مسلمة الأنصاري. قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخثعمة، هذا كتاب من محمد رسول الله لخثعمة من حاضر ببيشة وباديتها، أن كل دم أصبتموه في الجاهلية فهو عنكم موضوع، ومن أسلم منكم طوعا أو كرها في يده حرث من خبار أو عزاز تسقيه السماء أو يرويه الألفي فزكى عمارة في غير أزمة ولا حط
أزمة
ولا حطمة
في غير أزمة ولا حطمة
في غير أزمة ولا حطمة فله نشره وأكله، وعليهم في كل سيح العشر وفي كل غرب نصف العشرين، شهد جرير بن عبد الله ومن حضره. قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد ثمالة والحدان، هذا كتاب من محمد رسول الله لبادية الأسياف ونازلة الأجواف مما حزت صحارة ليس عليهم في النخل خراس ولا مكيال مطبق حتى يوضع في الفداء، وعليهم في كل عشرة أوساق وسق. وكاتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شماس، شهد سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة. قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبارق من الأزي، هذا كتاب من محمد رسول الله لبارق، ألا تجذى ثمارهم وألا ترعى بلادهم في مربع ولا مصيف إلا بمسألة من بارق
مصيف
إلا ولا مصيف وإلا بمسألة من بارق، ومن مر به من المسلمين من في عرك أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيام، فإذا أينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن يقتثما، شهد أبو عبيدة بن الجراح وحذيفة بن اليماني، وكتب أبي بن كعب. قال الجدب ألا يكون مرعى، والعرك أن تخلي إبلك في الحمض خاصة فتأكل منه حاجة ويقتثم يحمل معه. قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر لما أراد الشخوص إلى بلاده، قال يا رسول الله اكتب لي إلى قومي كتابا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب له يا معاوية إلى الأقيال العباهلة ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والصدقة على التيعة السائمة لصاحبها، التيعة لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا جلب ولا جنب ولا شناقة، وعليهم العون لسرايا المسلمين، وعلى كل عشرة لا ما تحمل العراب من من أجبأ فقد أربى. وقال وائل يا رسول الله اكتب لي بأرضي التي كانت في الجاهلية، وشهد له أقيال حميرة وأقيال حميرة، فكتب له هذا كتاب من محمد النبي لوائل بن حجر. قيل حضر موتى وذلك أنك أسلمت وجعلت لك ما في يديك من الأراضين والحصون، وأنه يؤخذ منك من كل عشرة واحد ينظر في ذلك ذاوى عدل، وجعلت لك ألا تظلم فيها ما قامت الدين والنبي والمؤمنون عليه أنصار. قال وكان الأشعث وغيره من كندة نازعوا وائل بن حجر في واد بحضرموت، فادعوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر؟ قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران أنه كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء أو سوداء أو رقيق فأفضل عليهم، وترك ذلك كله على 1000 حلة حلل الأواقي، في كل رجب 1000 حلة، وفي كل صفر 1000 حلة، في كل حلة أوقية، فما زالت حلل الخراج أو نقصت على الأواقي فبالحساب، فما قبضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم فبالحساب، وعلى نجران مثواه رسلي 20 يوما فدون ذلك، ولا تحبس رسلي فوق شهر، وعليهم عارية عارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا إذا كان باليمن كيد، وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه إليهم ولنجران، وحاشية جوار الله وذمة محمد للنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأبوالهم وغائبهم وشهدهم وبيعهم وصلواتهم لا يغير أسقفا.
نعم
عن أسقفيته، ولا راهبا عن رهبانيته، ولا واقفا عن ولا واقفا على وقفانيته، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وليس يربا ولا دم جاهلية، ومن سال منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين لنجران. نعم النصف فبينهم
النصف
غير ظالمين. حاضر. النصف غير ظالمين ولا مظلومين لنجران. ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ أحد منهم بظلم آخر. وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة النبي أبدا حتى يأتي الله بأمره إن نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير قالين بظلم. شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عامر ومالك بن عوف النصري والأقرع بن حابس والمستورد بن عامر أخو بلي والمغيرة بن شعبة وعامر مولى أبي بكر. قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني شيخ من أهل دومة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأكيدرا هذا الكتاب، وجاءني بالكتاب فقرأته وأخذت منه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدرا حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة الجندل وأكنافها، أن له الضاحية من الضحل والبور والمعامية وأغفال الأرض والحلقة والسلاح والحافرة والحصن، ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور، وبعد الخمس لا تعدل سارحتكم ولا تعد فارداتكم، ولا يحضر عليكم النبات، ولا يؤخذ منكم إلا عشر ثبات، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها، عليكم بذلك العهد والميثاق، ولكم بذلك الصدق والوفاء،
عليكم بذلك العهد،
عليكم بذلك العهد والميثاق، ولكم بذلك الصدق والوفاء، شهد الله من حضر من المسلمين. قال محمد بن عمر: الضحل الماء القليل، والمعامي الأعلام من الأرض ما لا حد له، والضامنة ما حمل من النخل، وقول لا تعدل سارحتكم يقول لا تنحى عن الرعي، والفاردة ما لا تجب فيه الصدقة، والأغفال ما لا يقال على حده من الأرض، والمعين الماء الجاري، والثبات النخل القديم الذي قد ضرب عروقه في الأرض وثبت
عروقه
في الأرض وثبت. قال: وكانت دومة وأيلة وتيماء قد خافوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا العرب قد أسلمت. قال: وقدم يوحنة بن رؤبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملك أيلة، وأشفق أن يبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بعث إلى أكيدر، وأقبل ومعه أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ومن جربة وأذرحة، فأتوه فصالحهم وقطع عليهم جزية معلومة، وكتب لهم كتابا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله يوحنة بن روبة وأهل أيلة لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة محمد رسول الله، ولمن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، ومن أحدث حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وأنه طيبة لمن أخذه من الناس، وأنه لا يحل أن يمنع ما أن يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر وبحر. هذا كتاب جهم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن الله بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني يعقوب بن محمد الظفري عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي أنه قال رأيته على يوحنة بن روبة يوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم صليبا من ذهب وهو معقود الناصية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وأومأ برأسه فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ارفع رأسك. وصالحه يومئذ وكسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا يمنية وأمر بإنزاله عند بلال. قال ورأيت أكيدرا حين قدم به خالد وعليه صليب من ذهب وعليه الديباج ظاهرا. قال ثم رجع الحديث إلى الأول. قال محمد بن عمر ونسخت كتاب أهل أذرحة فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي لأهل أذرحة أنهم آمنون بأمان الله ومحمد وأن عليهم 100 دينار في كل راجب وفية طيبة والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين. ومن لجأ إليهم من المسلمين من المخافة والتعزير إذا خشوا على المسلمين وهم آمنون حتى يحدث إليهم محمد قبل خروجه يعني إذا أراد الخروج. قال ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية على أهل أيلة 300 دينار كل سنة وكانوا 300 رجل. قال وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل جربة وأذرحة هذا كتاب محمد النبي لأهل جربة وأذرحة أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم 100 دينار في كل رجب وفية طيبة والله كفيل عليهم. قال وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مقنى أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم ربع غزولهم وربع ثمارهم. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب قال أخبرنا صالح مولى التوأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل مقنى على أخذ ربع ثمارهم وربع غزولهم. قال محمد بن عمر وأهل مقنى يهود على ساحل البحر وأهل جربة وأذرح يهود أيضا وقوله طيبة يعني من الخلاص يعني من الخلاص أي ذهب خالص وقوله خروج يعني إذا أراد الخروج.
حسب بارك الله فيك.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم وحمدك أستغفرك وأتوب إليك. هذا العصر إن شاء الله.